صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 بعد 100 في مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الصحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله إلى أن تناولنا مجموعة من الآيات التي يستدل بها على أحكام هذه القضية العظيمة. وهناك آية أشكلت على بعض إخواننا، وما كنت أظن أنها بعد أن ذكرت القواعد السابقة في باب التكفير وقواعده أن تشكل على أخينا، فإنها يعني بالنسبة لدارس هذه الأصول العقدية والضوابط التي استنبطها علماء أهل السنة والجماعة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ما كنا نظن يعني أن هذه الآية تشكل. هذه الآية التي ذكرت أو المجموعة الآيات التي ذكرت في سورة النور، وفيها يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أظن أن موطن الإشكال لدى بعض إخواننا قد ظهر لديكم، ألا وهو في قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك اسمع وما أولئك بالمؤمنين. هل قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين سيكون أصعب على الفهم من قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ إن هذه من جنس تلك، ومع ذلك نريد أن نجعل الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار. فلنأتي بشيخ الإسلام الحجة في هذا الباب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الكبير الإيمان الذي يقع في المجلد السابع من مجموع فتاويه رحمة الله عليه. الآية ذكرت في الصفحة 18، ولكنني لم أذكر الآية هكذا حتى لا نتهم بأننا من هواة البتش والقطع واللزق وما شاكل ذلك، بل نأتي إلى صفحة السادسة عشرة يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا كلام في أوله في بداية الكتاب، من الممكن أن ترجع إلى الكتاب وأن تقرأه والأمر ليس بعيدا، يعني احنا في صفحة 13، الآية تذكر في صفحة 18 عشان نعرف الشيخ ذكر الآية في أي المواطن حتى نقيم ربطا بين ما ذكره بشأن الآية وما قرأه. يقول وأما يقول لا تعال على أيضا صفحة 14 كمان نقرأ مش هنخسر حاجة، هنستفيد كل قراءتنا في كتاب الإيمان، وإحنا في النية، في النية بإذن الله تعالى إن إحنا نقرأ عليكم كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن للأسف كثير من الناس يأتي بقطعة بأسلوب القص واللزق وقال شيخ الإسلام، لا نمسك كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ونفصصه ونقرأ كلمة كلمة وجملة جملة ونفهمه إلى ما يشير الرجل ويريد أن يفصل للناس قضايا الإيمان إن شاء الله تعالى. تعال على صفحة 14 يقول: ثم إن نفي الإيمان ثم إن نفى الإيمان عند عدمها، عند عدم الأعمال يعني، عند عدم أعمال الإسلام، ثم إن نفى الإيمان عند عدمها عند عدم الأعمال دل على أنها واجبة. لما ينفي الشرع الكتاب أو السنة إن نفى الإيمان عند عدم الأعمال دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة. فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي إثم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفي ربنا أو الرسول عليه الصلاة والسلام إثم مسمى أمر كالإيمان يعني، إلا إذا ترك بعض واجباته كقول لا صلاة إلا بأم القرآن، يدل ذلك على وجوبها وفرضيتها، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، يعني لو جاز نفي الشيء لنفي لعدم وجود المستحب فيه، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. يعني خلاصة القول أن الشرع إذا نفى مسمى أمر أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا الشيء ترك فيه بعض الواجبات. واضح؟ يبقى ترك فيه، علشان لما يجي يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى المقصود ايه؟ ان تحكيم شرع الله واجب، ومن فرط في هذا الواجب فلم يأتي بالإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه ان يدخل الجنة بدون حساب او عقاب. واضح الكلام من البداية كده؟ بيضرب امثلة بقى ابن تيمية عشان يوضح هذا المفهوم. يقول: فمن قال ان المنفي هو الكمال كما يأتي في بعض يعني اقوال الفقهاء، يقول لك المنفي لا ايمان لمن لا امانة له نفي الكمال، لا، هيقول لك مش الكمال، ولو قصدتم الكمال الكمال الواجب مش الكمال المستحب، ده كلامه هو. شوف هيقول ايه. فمن قال ان المنفي في قوله تعالى لا صلاة الا بأم القرآن او لا ايمان لمن لا امانة له، والآية برضه المذكورة في سورة النور اللي هنذكرها الان، قال: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد سبق، يبقى عنده كمال واجب، واخدين بالكم ولا لا؟ وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما ينفيش مسمى أمر لأجل عدم وجود المستحب، لا، يبقى لأجل عدم وجود ايه؟ الواجب الذي يذم تاركه والذي يعاقب عليه ان شاء الله تعالى، ان شاء عفا وان شاء عاقب. قال: فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجد ان يقال ما فعله، لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا يجوز لنا ان نقول لمن ترك المستحب
نقول له انت ما فعلت الواجب لا حقيقة ولا مجال يعني النفي. لا نقول هذا ولا ننفيه من باب النفي على الحقيقة ولا النفي على سبيل المجاز كمان عند اهل العربية. قال فاذا قال للاعرابي المسيء في صلاتي ارجع فصل فانك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بالاعادة لا صلاة لفرد خلف الصف كان لترك واجب، يبقى لانه ترك ايه واجب. قال وكذلك قوله تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون، يبين ان الجهاد واجب وترك الارتياب واجب، والجهاد وان كان فرضا على الكفايه فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه. يعني الجهاد قد يقول الايه بتقولي نفس سوره الحجرات وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، طب الجهاد واجب ازاي؟ ده الجهاد فرض كفايه. قال ولكن جميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله اذا تعين، والعزم على فعله اذا اصبح فرض عزم عليا، يعني انا اؤمن به لاني خوطبت به فاعتقدت وجوبه ولكني اعزم على فعله اذا تعين علي واصبح فرض عزم علي. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه نفاق. يبقى هنا بيتكلم عن ايه؟ عن اصل الوجوب على الانسان والالتزام، هو ده بقى الالتزام والانقياد القلبي للامر، فان تعين عليك قمت بتنفيذه. يقول رواه مسلم الحديث يعني فاخبر انه من لم يهم به كان على شعبة نفاق مع انه فرض كفاية. قال وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة، يبقى في جهاد النفس وفي جهاد اهل البدع وفي الجهاد متعدد ولا لا؟ قال هو جنس تحته انواع متعدده منها جهاد اعداء الله بالقلم وباللسان وبالسيف، مش كده ولا لا؟ فكل دي انواع للجهاد وقعت تحت جنس الجهاد الذي فرض على المؤمن. يقول ولا بد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه، لابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه، جهاد النفس وجهاد الشيطان حتى ولو لم يكن الانسان ممن يتعين عليه جهاد اعداء الله. قال وكذلك قول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا الى اخره الى ان قال اولئك هم المؤمنون حقا. قال هذا كل واجب، فان التوكل على الله واجب من اعظم الواجبات، كما ان الاخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب، وقد امر الله بالتوكل في غير ايات اعظم مما امر بالوضوء والغسل من الجنابه، ونهى عن التوكل على غير الله. يعني ربنا امر بالتوكل على الله امرا اعظم في الكتاب وفي السنه من امره بالوضوء والغسل من الجنابه، مع ان هذه الامور باجماع اهل المله وتعد من المعلومات من الدين بالضرورة كونها ايه؟ واجبة وفرض على الانسان، ومع ذلك التوكل جاء في نصوص، هذه النصوص تدل دلالة اعظم على وجوبه من هذه المذكورات. يقول قال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين. واما قوله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، فيقال من احوال القلب واعمال ما يكون من لوازم الايمان الثابته فيه، بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له. اسمع العلم، من احوال القلب واعماله امور تكون من لوازم الايمان الثابته فيه، بحيث اذا كان الانسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، واذا لم يوجد هذا الشيء الذي هو من لوازم الايمان الثابته التي تحدث في قلب الانسان بغير قصد منه ولا تعبد الله، اذا لم يوجد دل على ان الايمان الواجب لم يحصل في القلب. الايمان الايه؟ الواجب لم يحصل في القلب. لا بيتكلم عن اصل الايمان ولا الايمان الواجب؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ ما هي دي المشكله. لو لم نفهم اصطلاحات اهل الاكل العلم تبقى مشكله خطيره، ودي اللي بتوقع كثيرا من الشباب في مفاهيم خطا وتفسيرات لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم خطا، لانه ما فهم كلام اهل العلم. والذي لا يفهم كلام اهل العلم احسن له الا يقرا كلام اهل العلم، لانه سيسيء الى نفسه وسيسيء الى دينه والى الاخرين اكثر مما كان لو كان خاليا تماما من هذه القراءات. احسن ما يقراش لانه سيفسد. ولذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه اسر عنه انه كان يقول اني افسد شيء على الامم نصف الطبيب ونصف الفقيه، نصف الفقيه نصف الفقيه ونصف الطبيب الانصار النصف، اما يكون نصف كل حاجه نصف الفقيه هذا يفسد اكثر مما يفسد، ونصف الطبيب تصور لو واحد نص طبيب وعمل واحد عمليات ايه؟ كان الراجل يقعد احسن له من غير عمليه بدل ما يجي واحد نصف يعمل له عمليه يخليه هو نصف، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول رحمه الله عليه واذا لم يوجد يعني هذا اللازم في القلب دل على ان الايمان الواجب لم يحصل في القلب. الايمان الواجب اللي هو ايه؟ غير اصل الايمان. اصل الايمان لو انتفى يكفر الانسان، لكن الايمان الواجب الذي ان تحقق اصبح الانسان ايه؟ ها؟ مؤمنا حقا. هو ده الايمان الواجب الذي يدخل صاحبه الجنه بدون حساب ولا عقاب، لانه من اهل المدح. ده الايمان الواجب. وحدوث ما الايمان المستحب ده ايه؟ بيقول لك ده بقى درجه السابقين، درجه السابقين. لكن درجه الايمان الحق ده الابرار. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا يدخل الجنه. فيقول لم يحصل في القلب ايمانه الواجب. قال وهذا كقوله تعالى اسمع لا تجد قوما، برضه في طريق الولاء والبراء هو دخلها شيخ الاسلام ابن تيميه، ودي برضه من ضمن الاشياء اللي الناس للاسف بتفهمها غلط. يقول وهذا كقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. فاخبر انك لا تجد مؤمنا يواد المحدين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فان نفس الايمان ينافي موادته كما ينفي احد الضدين الاخر. ما يجتمعوش، يعملوا زي قطبي المغناطيس ما يجتمعش في قلب الانسان ايمان. ها بس انهي ايمان بقى؟ هيوضحه دلوقتي. ما يجتمعش ايمان وفي نفس القلب يجتمع مواده لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فان نفس الايمان ينافي موادته، ينافي موده من حاد الله ورسوله كما ينفي احد الضدين الاخر، ما يجتمعوش. فاذا وجد الايمان انتفى ضده وهو موالاه اعداء الله. فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه، ما تقولش على الجوارح، ما ممكن الواحد يودهم بلسانه ابتغاء دنيا خوف جبن اي شيء، لكن يقول لك بقلبه. فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبه كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان الواجب. يبقى بيتكلمش برضه عن اصل الايمان، يعني يقول لك يبقى كافر. لا، ممكن يكون الايمان ضعيف، ضعف شديد، لم يقوى على دفع الضد. من الممكن ان يوجد الضد ولكن لا يقوى على دفع ضده. قال كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان الواجب. ومثله قوله تعالى في الايه الاخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلك ذكر جملة شرطية اللي هي ايه؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، لحرف الأول التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط، ما يلو حرف امتناع لإيه؟ الامتناع، مش كده ولا لا؟ فهنا عندك الجملة الشرطية ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، ها؟ جوابها إيه؟ ها؟ يقول ما اتخذوهم، فجاءت منفية، فشوف عشان ما تفهمش كلام ابن تيمية غلط، يقول فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. هتقولي دي فيها غلطة هنا ولا إيه؟ وجود الشرط ها يوجد المشروط. طب هنا بيقول لك لو تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط ليه؟ لأن المشروط في الجملة دي إيه؟ من؟ المشروط في الجملة ايه؟ ما اتخذوهم اولياء، ما قالش ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوه. يبقى اذا وجد الشرط وجد المشروط، لا لو وجد الشرط انتهى المشروط. واضحة؟ يعني لو وجد الايمان بالله والنبي وما انزل اليه ها لا يوجد اتخاذ الاولياء. واضح؟ ما اتخذوهم اولياء. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فدل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم اولياء ويضاف، ولا يجتمع الايمان واتخاذهم اولياء في القلب. ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله والنبي وما انزل اليه. طبعا اي واحد مش فاهم اصطلاحات ابن تيميه يعمل ايه؟ هيروح بداهية مش كده ولا لا؟ هيخرج من الصحه دي بتكفير قد كده يكفر العالم كله مش كده؟ خد واجب ما بنعرف يعني ايه الايمان الواجب. انا تقريبا قايل انه مفسره صفحه 21 اما نشوف لما نرجع لها علشان نبقى واخدين بالكم. بصوا بيقول ايه؟ بيقول ايه في صفحه 21؟ يقول عشان بس نفسر لكم الكلمه دي من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، يقول وهؤلاء هم اهل الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده صفحه 21. فان اهل الرحمه ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين، فتبين ان اهل رهبه الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بالعذاب، وهؤلاء هم الذين اتوا بالايمان الواجب. عرفوا اهل الايمان الواجب مين؟ اللي هم مين؟ اهل الصراط المستقيم. لكن احنا عندنا اهل ايمان بس مش واجب، فرطوا فيه هيقصوا النار ثم يخرجون فيما بعد حتى ولو كان في القلب مثقال ذره. يبقى كلامنا في التكفير ما بيتكلمش عن الذين انتفع عنهم الايمان الواجب. الايمان الواجب ده مش هيدخل الجنه الا بقى لو شاء الله عز وجل، مش هيدخل الجنه بدون حساب، وممكن يدخل النار لانه عمل اعمال ونقص ايمانه بحيث يستحق انه يخش النار الا لو عرف الله عز وجل عنه. لكن لما بنتكلم عن نفي اصل الايمان، لان عندنا مطلق الايمان والايمان المطلق مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ فبيقول هنا ايه؟ يقول رحمه الله عليه ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء، بنرجع لصفحه 14 ثاني، ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله والنبي وما انزل اليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. قال وكذلك قول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. دليل على ان الذهاب المذكور بدون استئذان لا يجوز، وانه يجب الا يذهب حتى يستاذن. فمن ذهب ولم يستاذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الايمان، فلهذا نفى عنه الايمان. يبقى مش نفى اصله، واخدين بالكم ولا لا؟ فان حرف انما تدل على اثبات المذكور ونفي غيره. ثم بعد ذلك تطرق لمساله الله يتسع المجال لبيانها الان، وهي مساله لغوية أصولية. يقول ومن الأصوليين من يقول إن إن في الإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، يعني كأنه قال لا إلا. قال وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم، لكن من يتكلم في ذلك بغير علم يعني من يحوش. قال فإنما هذه الكافة التي تدخل على إن وأخواتها، بتدخل على إن وأخوات إن، فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإيه؟ الإسمية. فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملوها جميعا بانضمام ما إليها، وكذلك كأنما وغيرها بعد ذلك. وكذلك قوله تعالى هدى الشاهد، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية، يبقى شفت الآية دي كانت في السياق إيه؟ كل دي نفي الإيمان، نفي الإيمان الإيه؟ الواجب، يدلل على أن هذا الموجود في هذه الآيات وهذه الصفات تعد من صفات أهل الإيمان الواجب، الذي إن فرط الإنسان فيها أو استحق العقاب وأصبح في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عفا، ولكنه ما أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أصحابه بدخول الجنة بلا إيه؟ واضح الكلام؟ طب ده ذكرها وذكرها كذلك في صفحة 41 نفس الآية برضه في نفس الإيه؟ السياق رحمة الله عليه. شوف قال إيه؟ برضه مش هجيب الكلام من أوله أهو عشان ما أطولش عليك. بص، ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله في صفحة 40 اكتب عشان لما تراجع ورايا لحسن أكون بقص في الكلام ولا حاجة. راجع. لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، بآخر صفحة 40. وقول آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإن من علم ما قامت فيه الأنصار من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، وكان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه. ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. الإيمان الإيه؟ يبقى اللي يبغضهم مش معناه انه كفر، لا، ليس في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله. قال وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. سمعت الفرق وعرفت الفرق بين الإيمان الواجب ونفي الإيمان أصلا؟ أعيدلك تاني. وكذلك من لم يكن في قلبه بغض بما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، اللي مفيش في قلبه بغض الكل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكرات والكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، يبقى متخصص، ما أتيت بالإيمان الواجب. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. واحد ما بيبغضش الكفر ولا بيبغض الفسوق ولا العصيان ولا أي شيء حرمه ربنا، يبقى ده يستحيل يكون في قلبه إيمان أصلا. يبقى هنا بقى مش الكلام عن الإيمان الواجب. شفت التفريق؟ واخدين بالكم من الألفاظ اللي بتقال بدقة، على الدقة الكيميائي اللي بيبقى ماسك مقادير معينة، لو فرق أو زود أو نقص التركيبة تبوظ، مش كده ولا لا؟ ده تركيبة الدواء، تركيب كيميائي. العلماء بيبقوا أحضر على التعامل مع الألفاظ ومع التراكيب العربية، ويقولون أتقى لله في التعامل مع هذه اللغة، لأن الكلام ما بيتقاس بالشبر، الكلام باللفظة، بالحرف، بالنقطة، بالتشكيل، ممكن كلمة حرفيا تخطئ فيها، أو كلمة نحويا تخطئ فيها، بشكل بالمعنى كله. مش ربنا عز وجل بيقول في القرآن في سورة التوبة آية كانت سببا في وضع قواعد المحض، مش كده ولا لا؟ اللي هي إيه؟ ها؟ هو ما سمعناش حاجة، عايزين واحد يقول، واحد، ها؟
وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لو قال ورسولي يكفر والعياذ بالله الإنسان، لأن معناه أن ربنا بريء من الرسول عليه الصلاة والسلام.
تشكيل.
يبقى يجي الإنسان بقى مش عارف يفرق بين الإيمان الواجب والإيمان اللي هو أصل الإيمان، يفسد ويكسر الناس وتبقى مشكلة كبيرة جدا. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هو اللي يقول كده الشيخ الإسلام. قال وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه، يبقى الإيمان يبقى مقصر. مش كده؟ لا يؤمن. مش كده ولا لا؟ قال فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق. يبقى ترك الإيمان الواجب يجعل الإنسان ليس من الذين يستحقون الوعد المطلق بدخول الجنة، ولكنه يكون من المعرضين للوعيد. يمشي يعني ايه فقد الإيمان الواجب؟ قال وكذلك قول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب، لا يكون الا لمن ترك ما اوجب الله عليه او فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الايمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاثم لاجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ويستمر والكلام طويل، والكلام يعني هو بيجذبني لإني أقرأ الكتاب قراءة كاملة، ولكن الآن يعني احنا ما زلنا بنتكلم في ايه؟ في احكام التكفير. لما نيجي نتكلم في الايمان والله نفكر هل نترك الطحاويه جانبا حتى ناتي على قراءه هذا الكتاب اللي هو كتاب الايمان كاملا، ولا بعد ما ننهي الطحاويه بمشيئه الله لكنه في النيه، لان قضيه جنس العمل وقضايا التكفير وقضايا الايمان والامور التي كثر الكلام فيها يعني تجعل طلبة العلم في حاجة إلى أن يلتفوا حول أقوال أهل العلم الراسخين في العلم لكي نقرأ كلامه ونعرف ما فيه من علم ومن حكمة، لأن للأسف أصعب شيء أن طالب العلم يكون بيأخذ علمه في صورة برشام. عارف البرشام بتاع العيال الغشاشين بالامتحانات؟ أو بقى نتكلم بلغة العصر في كاوي سندوتش سريع كده، يجي الانسان يقرا ولا اخ جايب له حته من هنا وحته من هنا، وابن تيميه قال وفلان قال، وهو لا قرا كلام ابن تيميه ولا رجع له ولا قرا لابن تيميه كتابا كاملا ولا قرا لابن ابي العز الحنفي كتابا كاملا، ما قراش كتاب كامل في المساله. يعني بعض الناس تجيبه يقول لك عارف كتاب كان الكتاب ده؟ لا احنا بنحذر منه. طب يا اخي انت قريت الكتاب ده؟ لا ده بعض الناس حذرت منه. طب انت ما قريتوش، انت بتتكلم عن ايه؟ تجد الطالب بيجمع قصصات سطر من هنا على سطر من هنا، هو خده منين؟ من بعض الذين نقلوا، وهؤلاء الذين نقلوا نقلوا هم ايضا، يعني حتى اللي ألف الكتاب تلاقيه نقل عن غيره ولا نقل عن غيره، لكن مين قرأ الكتاب كاملا واستخرج منه القضايا التي يتحدث فيها؟ طبعا تحضرنا امثله كثيره لهذا الغش اللي جعل كثيرا من طلبة العلم للأسف بعيدين كل البعد عن الصراحة. يعني أنا أعرف إن في بعض الإخوة للأسف يروح يقضي وقته كله على النت، قاعد طول النهار وطول الليل على النت، هذا غير حصل علما. تحصيل العلوم أيها الإخوة الكرام في كتب العلم، امسك الكتاب واقرأه، واقرأ الكتاب على حد من أهل العلم، والجملة لابد إنك تفهمها، والجملة لابد إنك أنت كان شيخ الشيخ محمود شاكر، وده اللي كنت دايما بقوله للاخوه من زمان والله بذكرهم ده الامر، في رساله نفيسه للشيخ محمود شاكر اسمها رساله في الطريق الى ثقافتنا، مقدمه كتابه المتنبي. المقدمه دي بيعلمك ازاي تقرا، بيقول لك انا لما باجي اقرا بمسك اللفظ اشمه يشمه، يقول لك واروضه بقلبي ويتحسسه، وربما كان الكاتب او الشاعر او المؤلف اراد ان يخفي شيئا بين الكلمات، ان يخفي شيئا بين السطور، انا اريد ان استخرجه. طبعا اسلوب محمود شاكر اسلوب عجيب،
واسلوب ربما كان خاصا بالرجل، يعني من النادر انك تجد احدا كالشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه. لكن لماذا لا تكون هذه الكتب وهذه المقدمات وهذه النصائح بين يدي طلبة العلم الذين يريدون ان يتعلموا حقا؟ ما تبقاش بتقرا، عايزين قراءتنا لكتب العلم تختلف عن قراءتنا للمجلات وللجرائد، لان لغه العلم غير لغه الجرائد ولغه الصحافه. احنا للاسف اجيالنا تعلمت على كتب صحفيه، كتب بتكتب باساليب الجرائد. كتبنا المدرسيه التي تعلمنا فيها بيكتب مؤلفوها باساليب الجرائد. هذه لغه بين العربيه وبين العاميه، بين غيرها. ولذلك تجد ازمه شديده، ازمه في انفصام بين طالب العلم وبين قراءته وبين قراءه الكتب السابقه. يعني حتى بيتاخروا منها الان العلمانيون وغيره، لكن الكتب السابقه عشان تيجي تمسك كتاب كفتح الباري ويجي يقراه طالب مثقف ثقافه عصريه خريج جامعه، وربما كان حاملا للماجستير او الدكتوراه، استاذ في الجامعه لكن ليس متخصصا في علوم الشريعه والعربيه، تجد مشكله صعبه. يجي يقرا فتح الباري الكلام صعب عليه، يجي يقرا كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه صعب عليه. ولذلك نجد مشاكل ان لما يجي حد بقى يتشيخ ويجي يقرا من هذه الكتب يفسد اكثر مما يصلح. لماذا؟ لانه ما تعلم اصطلاحات اهل العلم، لم يعرف اصطلاحات هؤلاء القوم، معرفش بيكتبوا ازاي، معرفش اسلوبهم في الكلام، اسلوبهم في الكتابة، اسلوبهم في تناول هذه الموضوعات ومناقشة الادلة. ولذلك نحن نتمنى ان من اوتي علما يزيل هذا الحاجز، الحجاب الحاجز الذي بين طلبة العلم وبين الكتب. من اوتي علما عليه بان يجعل هؤلاء الطلبة يقبلون على قراءة هذه الكتب. ولذلك يعني اللي احنا بنحاول نعمله ان نمسك كتاب ده شقه التحويه نقراه. من الممكن ان يحفظ الانسان ثم يجيء الى الناس ويقرا على الناس او يقول للناس ما فهمه، لا، لكن لما تقرا على الناس كلمه كلمه وجمله جمله يبقى طالب العلم بيرتبط بهذه الايه؟ اللغه. نعود الى ما كنا بصدد. نكمل في الموضوع ولا المساله فهمت في ضوء تفسير سوره النور؟ يعني آية سورة النور فهمت خلاص ولا فيها إشكال؟ لو فيها إشكال أقرأ تفسير السعدي، أنا مصور منه هو عشان أقرأ تفسير السعدي. يعني في وسط الأمر بيقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول ويقولون آمنا الآيات، بعدها يقول يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب. يبقى الآية تشمل كل دول. ولذلك وما أولئك من المؤمنين من لم يكن عنده أصل الإيمان فإنه سيتحقق عنده إيه؟ وما أولئك من المؤمنين أصلا. وإن كان الإنسان ضعيف الإيمان فيكون وما أولئك من المؤمنين الذين أتوا بالإيمان الإيه؟ الإيمان الإيه؟ الواجب. واخد بالك؟ فالشيخ السعدي يقول يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن ليه؟ قال عن حالة الظالمين لأن آخر الآيات بل أولئك هم الظالمون. فقال ممن في قلبه مرض وضعف في إيمان، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف علم. قال على هؤلاء الظالمين يعني أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا صار بينهم وبين أحد الحكومة، حكومة يعني إيه؟ قضية وخصومة وعايزين حد يحكم بينهم. ودعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون احكام القوانين غير الشرعيه على الاحكام الشرعيه لعلمهم ان الحق عليهم وان الشرع لا يحكم الا بما يطابق الواقع. عارفين ان الحكم الشرعي هيكون مش في صفهم، فيعملوا ايه؟ هو هدفه ان ياخد اللي هو عايزه حتى ولو كان بالحكم الجاهلي. يقولون يقول وان يكن لهم الحق ياتوا اليه، اي الى حكم الشرع مذعنين، لو كانوا عارفين ان حكم الشرع سيحكم لهم هم ياتوا اليه مذعنين، وليس ذلك لاجل انه حكم شرعي وانما ذلك لاجل موافقه اهوائهم. قال فليس ممدوحين في هذه الحال، يعني في الحال التي يذعنون فيها لحكم الشرع ليسوا ممدوحين لانهم ما اتوا حكم في حكم الشرع وانما اتوا من اجل ايه؟ المصلحه الدنيويه. قال وليس ذلك لاجل انه حكم شرعي وانما ذلك لاجل موافقه اهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو اتوا اليه مذعنين، لان العبد حقيقه العبد الحق يعني اللي بيعمل العباده حقا من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه، واما الذي يتبع الشرع عند موافقه هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد لله على الحقيقه. قال الله في لومهم على الاعراض عن الحكم الشرعي افي قلوبهم مرض، اي عله، اي عله اخرجت القلب عن صحته واذالت حاسته فصار بمنزله المريض الذي يعرض عما ينفعه ويخبر على ما يضره. أن ارتاب من الممكن انها تكون حالات متعدده، في انسان ما فعل هذا الا لاجل ماذا؟ مرض، واخر لاجل الري، واخر لانه يظن ان الله يحيف عليه ورسوله، واخدين بالكم؟ فقال ايه؟ أن ارتاب اي شكوا او قلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه انه لا يحكم بالحق. أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، وحالات متعددة، أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم، بل أولئك هم عبادة، بل الإضرار الإيه؟ الانتقال، انتقل من قوله تعالى، ها سيبوا لي، أفي قلوبهم مرض؟ حال، أن ارتابوا، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فحالات متعددة، زي ما اتكلمنا في الحكم بغير ما أنزل الله، في مستحل، في جاحد، في مسألة من أجل الرشوة، في إنسان من أجل الكرسي اللي قاعد عليه، خايف لحتى يحفر تحت كرسيه قبراً، أمور مش عارف يعني متعددة، والناس ألوان شتى، فيقول بل أولئك هم الظالمون، كلهم ظلموا، والظلم درجات، مش كده ولا لأ؟ هناك ظلم مخرج من الملة، وهناك ظلم إيه؟ دون ظلم، زي الكفر دون كفر. يقول وأن حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب، يعني من ضمن الآيات تدل على وجوب الالتزام لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقض له، وجوب الالتزام لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقض له، لو ما انقضش لحكم الله دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه من ضمن الحاجات اللي تؤخذ من الآن يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. قال ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخره. يبقى هذا تفسير عملي للآيات قدمهم، لأنه في أول الآيات قال إيه؟ لو تفتكروا قال يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض ضعف إيمان أو نفاق، يبقوا متعددين، يبقى الآيات تكلمت. فمن كان أعرض إعراضا كليا عن الشرع بقلبه وبجوارحه بحيث إنه لم يعد في قلبه أصلا للإيمان، هذا أصبح متأخذ فرق أكبر وخرج من ذلك. إذا ظن أن يحيف الله عليه ورسوله، إن ظن هذا الإنسان لو كان في القلب ريب، وحتى الريب مسألة مش عاوز أتكلم فيها الآن، لأن الريب مش الإنسان زي ما تكلم فيها في كتاب الإيمان وأوسع القول فيها رحمة الله عليه. طيب يبقى الآية اللي في سورة النور تكلمنا عنها، في برضه شيء إخواننا تكلموا عنه من ضمن برضه الأدلة في تفسير قول الله تعالى في الآية 60
من سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قالوا عن عبد الله ابن عباس قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت، فأنا اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان اليهودي عارف الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي يحكم له بالحق. فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصم إليه، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي الحق كان مع اليهودي. فلما خرج من عندي لزمه المنافق وقال ننطلق إلى عمر ابن الخطاب، فأقبل إلى عمر فقال اليهودي اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه، فلم يرضى بقضاء محمد صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مخاصم إليه وتعلق بي فجئت معه. فقال عمر للمنافق أكذلك زي ما قال لك كده بالضبط؟ قال له نعم. فقال لهما رويدكما استنوا علي شويه حتى اخرج اليكما. فدخل عمر البيت واخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج اليهما فضرب به المنافق حتى ضرب قتله. وقال هكذا اقضي بين من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهرب اليهودي ونزلت هذه الايه. هذا الخبر كثير من الناس يستدلون به، هذا الخبر يقول لك ما هو مجرد رفض لحكم الرسول عليه الصلاه والسلام قطع عمر بن الخطاب رقبته. هل هذا يعني انت بالعقل كده هل يجوز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج عمر السيف ويقطع رقبه رجل من المنافقين بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حدث لكانت اتيئه على الرسول عليه الصلاه والسلام. واضح الكلام ولا لا؟ يعني للاسف احنا زي ما قلنا بنقيس الادله بالشبر، واي كلام بيقال وخلاص ونضحك ونفرح الله يا عمر الله يا عمر، مع ان احنا عارفين في بعض القضايا المماثله حينما حدث حادثه من احد الذين شهدوا بدرا الا وهو عقبه بن ابي بلتعه، وارتكب امر اخطر من اللي ارتكبه المنافق، لان المنافق ده اكثر شيء ايه؟ مرضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عقبه بن ابي بلتعه ارتكب امرا فيه خطر على الامه الاسلاميه جميعا. اخشى سر النبي صلى الله عليه وسلم الى العدو الاكبر اللي هم المشركين في مكه، واعلمهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان يفتح مكه، وارسل رساله دي كل المقاييس اسمها جريمه خيانه كبرى، مش كده ولا لا؟ خيانه عظمى جاسوسيه، مش كده ولا لا؟ فجاء عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما خدش السفر قطع رقبته ما ينفعش. قال اذن لي في قطع رقبه هذا المنافق. قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تعالى حاطط ايه صفتك؟ بدا حاطط يعني النبي صلى الله عليه وسلم ده حضر بدر. ايوه يبقى طبعا مش معنى انه حضر بدر هنغفر له الفحش ونغفر له الرده، لان اهل بدر مش هيرتدوا اصلا، فالعمل ده يستحقني انت تكون مرتد لو نافق بقلبي، ولكن العمل كان لاسباب دنيويه، خطا كبير غفره النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نزل فيه القرآن شديد. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، هي المودة تلقى هكذا للكفار، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا حاضر ان يفقهوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. يا حاضر وودوا لو تكفرون. طب لو كفرتم يا حاضر لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يحصل بينكم وتستمر لك ويضرب له المثل. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معكم قالوا لقومي انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده
ثم يستثنى ويقول الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. شوف الايات دي نازله كل الكلام ده موجه لمين؟ لحاطب ابن ابي بلتعه ومن يسير على طريقه مع انه شهد بدرا. فهل عمر بن الخطاب في حاله كهذه لو كان في يده ان يمسك بالسيف ويقطع رقبه من يشاء هكذا بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لكان اولى الناس حق؟ طب ولما قال عبد الله بن ابي بن سلول وكان في غزوه بني المصطلق وفي فتره حرب وفي جيش واتسبب في فتنه خطيره بعيدا عن المدينه وقل ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، ونزل القران الكريم بتثبيت زيد بن الارقم رضي الله عنه وبتكذيب هذا الرجل الزنديق، ويقول القران في شانه هم يقول القران في شانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا كده، يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل. ثبتت عليه كل هذه الاقوال بحكم الله عز وجل، ومع ذلك عمر يقول ذلني بقطع رقبته، يقول لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فما قال عمر ياتي الى هذا الرجل ويقطع ونقطع؟ يبقى الخبر متنا لا يقمش كده، متنا متن مناقض. طب تعالى نشوف سنده. سنده من طريق الكلبي عن ابي صالح اللي هو بازار. تعال شوف الكلب ده بيقولوا عليه انه كان وضع لأحاديث الكلبي، الكلب هذا محمد بن السائب الكلبي، وقال ابو حاتم الناس مجمعون على ترك حديث. اما شيخ ابو صالح اسمه بازار فضعفه البخاري، وقال ابن عدي لم اعلم احدا من المتقدمين رضيه. يبقى الكلب وشيخه زي ما انتم عارفين موقفهم، وفي انقطاع بين بازار وابن عباس كمان. فقال ابن حبان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه، ويحيى الثمعي يقول عن بازار اذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. لما تكون كل العلل دي موجوده في الحديث وتنظر كمان انت الى الخبر فتجد بهذه المثابه سندا ومتنا. يبقى هذا الخبر، وطبعا هذا الخبر ما ذكرناه الا لان بعض اخواننا قد تعرض له بعد انتهائنا من الدرس السابق، فاحببنا ان نوضح هذه الامور. طيب بعد ذلك يعني تكلمنا عن ايات القران الكريم، ولسه لو في شبهات هنتكلم عنها فيما بعد، احنا بس ماشيين مع الموضوع زي ما قلنا حسب النصوص. طب عاوزين نشوف بقى متى نشات القوانين الوضعيه عشان نشوف الامر، لان الناس حاطه في اعتبارها ان القوانين الوضعيه حدثت لما الاستعمار دخل بلادنا، والاستعمار هو اللي جاب القوانين الوضعيه. لا، عايزين نشوف القوانين الوضعيه دي مين اللي جابها بالاصل وامتى كانت موجوده. اولا هنقول تعملنا فصل بعنوان الحكم بالسياسه صفحه 245 من كتاب الحاكمين. كان بعض امراء الدوله الاسلاميه يخرج على احكام الشريعه ده زمان بدعوى انه يسوس الامه ويقودها، ويسمي هذا الخروج سياسه. يبقى كلمه سياسه دي قديمه مش جديده. وقد اشار الى هذا شيخ الاسلام حيث يقول شيخ الاسلام ابن تيميه، والكلام ده موجود فين؟ في اقتضاء الصراط المستقيم طبعه الشيخ حامد الفقي اللي هي مطبعه السنه المحمديه القديمه صفحه 281، وطبعه الدكتور ناصر العقل المجلد الثاني صفحه 104. يبقى علشان ترجع للنص بتاع ابن تيميه لو عندك نسخه الشيخ حامد الفقي الله يرحمه فهتجدها صفحه 281 مطبعه امصار السنه القديمه، وطبعه الدكتور ناصر العقل اللي هي سنه الدكتوراه اللي حققها هتجدها في الجزء الثاني صفحه 104. واضح؟ نعم؟ طبعة العاصمة. يقول ابن تيمية وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز. يبقى كفين قوانين ذات ضرائب وقوانين عقوبات مخالفة لشرع الله تعالى، عقوبات على الجرائم لا تجوز يعني في جرائم، الجرائم دي شرع الله لها عقوبات، هم أتوا بعقوبات من عندهم لا تجوز. ثم أراد أن يبين السبب الذي أدى بهم إلى هذا فقال: لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا اللي السبب اللي جعلهم يصنعون قوانين لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا إلى المكوث الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين. واضح الكلام ولا لا؟ كأنه يتكلم عن عصرنا. والذي خلاف يعني حكام عصره أو قبل عصره كمان، ده بيتكلم عن قبل عصره، ده عصر قبل عصره، بيقول إن هؤلاء الأمراء عامة الأمراء مش أمير يبقى عامة، يعني أحكي بيتكلم عن إيه؟ معظمهم إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة، سياسات جائرة، ما قالش كافرة، خدوا بالكم من تعبيرات جائرة، لأن مخالفة الشرع إيه؟ ها؟ جرم، ظلم. قال: من أخذ أموال لا يجوز أخذه، قاني يأخذ أموال لا تجوز، لا يجوز لهؤلاء الحكام أن يأخذوا هذه الأموال، وعقوبات على الجرائم لا تجوز. السبب إيه؟ قال لي أن هؤلاء فرطوا في المشروع، لأن المشروع يكفي، لو قبضوا ما يسوغ قبضه اللي ربنا سوغ لهم أن يقبضوه من أموال شرعية ووضعوه يبقى في القبض حيث سوغ الشارع، واخدين بس؟ ووضعوه صرفوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، يبقى الحكام هدفهم رياسة النفس مش هدفهم إقامة دين الله عز وجل. معظمهم طبعا ما بنتكلمش عن ايه؟ عن فرض معين، معظم الحكام في كل الأزمات طبعا باستثناء الخلافات الايه؟ الخلافة الراشدة. يقفوا بعض الايه؟ الأشخاص اللي هم زي عمر بن عبد العزيز وسيدنا طبعا معاوية رضي الله عنه وهكذا. سيقول: فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع. ما بيبقاش المسألة فيها إيه؟ خيار وتقوس، هؤلاء ده ابن فلان، ده صاحب دم ممتاز، ده قريب الوزير الفلاني، فالأحكام والحدود لن تطبق إلا على اللي ملوش ضعف. مش كده؟ مش ده اللي بيحدث في كل العصور؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما لكي يشفع في حد من حدود الله تعالى في حد المرأة المخزومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الله من كان قبلكم، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع، الإنسان من عامة الناس من الرعاة، ده راجل من الرعاء بالرعية، أقاموا عليه الحد، مش كده؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يقبل أبدا، لن يقبل صلى الله عليه وسلم الشفاعة في حدود الله تعالى، كما أنه لا يقبل رشوة في الحكم، فالشفاعة في الحد كالرشوة في الحكم، فقال: لو أن فاطمة بنت محمد وصار الله، وصار الله وشرفها الله، لو سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول ايه؟ واقام الحدود المشروع على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا الى النفوذ الى الاموال المضروبه على الناس ظلما وعدوانا، ولا الى العقوبات. العقوبات ده قوانين العقوبات وما شكل ذلك طالما ما بيطبقوش شرع الله عز وجل، ولا إلا من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، لأن الحاكم الظالم بيبقى عايز متاريب تقوم بحمايته بين الناس. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف بيقول إيه أصح كتب أهل المدينة، والنسخة اللي عندي نسخة مطبعة الإمام قديمة، فهي عندي تقريبا 90، فمعرفتش أحصل على نسخة معاصرة لكي أحيل عليها. صحة أصول أهل المدينة لشيخ الإسلام كده. يقول فلما صارت الخلافة في ولد العباس، هنا بيبين اللي فات يقصد متى نشأت السياسة أو القوانين الوضعية. يقول فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادية، علمهم على قدهم، ما عندهمش نصوص، فقهاء العراق أصحاب الرأي، احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، القوانين عندهم الشرعية ما تكفيش. هل هذا لنقص في القوانين الشرعية ولا لنقص في من أسند إليهم أمر القضاء؟ وغيبتهم ولا لا؟ فحدث ما حدث. قال احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم لما لم يكن ما مع هؤلاء الفقهاء من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة. سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة، مع القضاء في قضاء بالسياسة على القوانين الوضعية وفي قضاء يحكم بالشرع، والناس تروح لده ولا تروح لده. طبعا الكلام ده بيبين إن احنا عندنا مجموعة من الدجاجلة اللي كذبوا علينا وأفهمونا إن قضية القوانين الوضعية ما وضعت إلا في زمان الناس اليوم بس. أقول دجاجلة لأنهم كذبوا عليها. أقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول لك ولأن قضية الحكم بغير ما أنزل الله لم تحدث في تاريخ الأمة الإسلامية إلا حينما جاء الاستعمار البريطاني إلى هذه البلدان أو الاستعمار الأوروبي. أما أقول عليهم دجاجلة أبظلمهم ولا دي حقيقة؟ أهو كلام شيخ الإسلام أهو بيقول هذا الكلام في كتابين، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وكتاب صحة أصول أهل المدينة، أصبح في حكام يعني قضاة حاكم عندهم على القانون، قضاة والنهر الحاكم ده قاعد يحكم بالشرع ما تروح له، واحد جاي يقول لك لا لا ده على قد تعرف لحاكم تاني بيحكم بالسياسه. مين اللي وضع السياسه؟ قولوا الامراء اللي هو قال عليهم، مش هو ذكر هذا الامر الان؟ عامه الامراء وضعوا السياسه لما الفقهاء قالوا الشرع غير كافي. نكمل. قال السبب في ذلك ان الذين انتسبوا الى الشرع هم العلماء قصروا في معرفه السنه، قصروا في معرفه السنه، فصارت امور كثيره اذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود. دول مين؟ قولوا الفقهاء. لعدم علمهم بالسنه صارت امور كثيره اذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الاموال وتستباح الحرمات. والذين انتسبوا الى السياسه الحكام الاخرين صاروا يسوسون الناس بنوع من الرأي. كلمة الناس من عندنا يسوسون، بس حبيت اوضحها لك فأضفت كلمة الناس، يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرر العدل، وكثير من يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرسوهم ونحو ذلك. يبقى أصبح القضية صحبة البساط من تحت أرجل الفقهاء والقضاة الشرعيين. ليه؟ لأنهم ليسوا مؤهلين للحكم بين الناس نظرا لقلة علمهم بالسنة النبوية. واضح الكلام؟ نكمل. نقول لقد أصبحت السياسة لافتة يحكم من ورائها بحكم الشيطان ويخرج على حكم الرحمن. لقد بلغ الحال في عهد المماليك أن الحاكم كان لا يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجار بوجه خاص لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة. والكلام ده مش كلامي، ده كلام الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية. راجع الخطط للمقريزي الجزء الثالث صفحة 357، يقول الموجودي أبو الأعلى الموجودي: وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتر. بس خدوا بالك من كلام الشيخ البيتاني، بيتكلم من عصر الدولة العباسية. فهنا المقريزي والموجودي بيتكلموا عن إيه؟ عصر المماليك اللي كان فيه شيخ الإسلام البيتاني. وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتر وعدوانهم هي دولة المماليك لمصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قد سموا قانون دولتهم إلى على قسمين: أحدهما قانون شخصي تنحصر دائرته في أمور النكاح والطلاق والميراث، فكان يفصل فيها بحسب أحكام الشرع للأحوال الشخصية. والآخر قانون مجدي يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسم الحقوق والجنايات، ويسيطر على نظام الدولة كله، وهو مثل تماما على الدستور الجنكيزي المتطرف. ذلك إلى أن ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي والأحوال الشخصية لم يكن إلا لعامة الرعاية، وأما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في أمورهم الشخصية القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في أغلب الأحوال. يقول: لكي تقدر كيفية سلوكهم المعارض للإسلام، حسب كما رواه المقريزي من أن المماليك كانوا قد أذنوا في قيام دور الوجاء في بلادهم مطلقا. بيوت ضعاف كانت موجودة في بلاد المسلمين أيام المماليك، أذنوا في قيام دور الوجاء، الوجاء اللي هو إيه؟ الضعاف يعني، في بلادهم مطلقا. وكانت ضربت على البغايا ضريبة يودع لحنها بيت مال الدولة الإسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عانة على هذه الدولة، فلم يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الإسلامي. ولكنه لما قام الإمام ابن تيمية يدعى للإصلاح أخذتهم الأنفة والحنية ضغطة، فغدوا يفتون أن هذا الرجل ضار مضل، يقول بالتجسيد والتشبيه منحرف عن طريق السلف، عدو للتصوف وأهله، يجرؤ أو يجرؤ على الصحابة والتابعين بنقده، ويختلق في الدين أشياء فلا تجوز خلفه الصلاة، وأن كتبه ومؤلفاته لخليقة بأن تحرق. هذا الكلام كتبه أبو الأعلى الموجود في كتاب تجديد الدين من صفحة 74 من 75 مؤسسة الرسالة، وهو ينقل عن المقريزي، ولكنه شدد الوضع على علماء زمان الكتابية. فهذا ما لم يعجب الدكتور ربيع ذهاب المدخلي، فعلق على هذا الكلام قائلا: وما ذكره الموجودي ونقله عن دولة المماليك فمسلم، ولعل الحاكم في عهد ابن تيمية قد تحسن وضعه، وأن ما قاله عن العلماء فلم يحز في نفس أحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الإسلامي، ففي هذا الإطلاق والتعميم نظر، فقد كان هناك من العلماء على ما فيهم من انحراف عقبي من يحز في نفسه هذه النكبة ويناصر هؤلاء الحكام بالحكمة وفي حدود الضبط. يعني الدكتور المدخلي حمده الله ما عجبتوش شدة الشيخ الموجودي على علماء زمان ابن تيمية، فقال لا، لازم برضو نضع ايه الامور في نصابية ولا نظلم هؤلاء الناس الذين قد افضوا الى رفيه. فقد كان منهم من يحز في نفسه هذا، ومنهم من كان ينصح، لان منهم حتى ولو كانت في مخالفات عقدية فقد كان منهم ناس عندهم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى، ويتحرون يحكمون بتحري يعني في الاموال التي يأكلون منها هم واولادهم. فيقول الدكتور المدخلي ايضا: ثم لما قام الامام ابن تيمية برفع راية السنة والتوحيد ومجابهة الشرك والضلال والبدع، واعترضه وعارضه وشن عليه كثير من علماء السوء والضلال، ولكنه في الوقت نفسه وجد من العلماء وعامة الناس من يؤيده وينصره في حمل راية التوحيد والسنة في مصر والشام والعراق وغيرها، وإن خذله الحكام في أغلب الأحيان ونصروا خصومة. وده موجود في العواصم من في كتب سيد قطب من القواصم صفحة 154. أما الإمام ابن القيم سيقول في كتابه الطرق الحكمية صفحة 15 طبعة المدني بتحقيق الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه، صفحة 18 قرية المدني. يقول فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة كان العقل العلماء بتوع التقليد الذين أثره التقليد وأصبحت الشريعة عندهم إيه؟ موقوفة أما أغلق باب الاجتهاد وأصبحت الأقوال الشريعة عندهم موقوفة على أقوال إيه؟ المذهبية. قال فلما رأى ولاة الدنيا بتتقسم وهؤلاء عقولهم وكتبهم مغلقة على ما أفتى به القدماء وجعلوه هو الدين، ما بيعرفوش الأمور حسب الكتاب والسنة. الكتاب والسنة دي شريعة ربنا إلى قيام الساعة، لكن أقوال العلماء نستنير بها، لكن في أمور بتستجد. يعني أنا دلوقتي نجيش في العصر اللي أنا فيه ده وعندي الاقتصاد تغير تماما عما كان عليه في زمان الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، وأتي أطبق على هذا الاقتصاد وهذا السوق اللي يعتبر أمور يعني متشابكة صعبة جدا محتاجة إلى دراسات، وأطبق عليهم فتاوى الإمام أبي حنيفة أو فتاوى الإمام مالك، مش تنقيس لقدر هؤلاء الأئمة. لو الإمام مالك موجود الآن كان درس هذه الأحوال وطبق عليها الكتاب والسنة، مش كده ولا لا؟ وأبو حنيفة كذا، لكن نتيجة تاخد أمور كانت بتتعامل مع سن ومع سوق بيتعامل بطريقة بدائية وتطبق عليه أنت هذه الأقوال تطبقها على هذه الأسواق. أما الواحد يقول لما طبق إيه؟ أقول له الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام ربنا والسنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله صالحة للتطبيق، لكن أقوال الأئمة غير صالحة للتطبيق يستنشق بها في فهم الكتاب والسنة. واخدين بالك ولا لا؟ فإن كان الاجتهاد قديما محتاجين العلماء، ففي زماننا الآن الاحتياج يكون إيه؟ أكثر بكثير، مش كده ولا لا؟ فبيقول الإمام ابن القيم، لأن الإمام ابن القيم وابن تيمية دعوا إلى فتح باب الاجتهاد اللي أغلقه السابقون، فيقول ابن القيم فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الأولين في المام الزميد في النار، الحاكم يحكم في أمور بجد جديدة، ويجي الفقيه اللي عنده المقلد متمسك بأقوال من يقلده، طب الحاكم يعمل إيه؟ قال فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء المقلدون يعني من الشريعة، أحدثوا مين اللي أحدثوا؟ ولاة الأمور أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الامر وتعذر استدراكه وعجز على العاملين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك، واقرضت طائفه اخرى قابلت هذه الطائفه فسوفت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين اتيت من تقصيرها في معرفه ما بعث الله به رسوله وانزل به الكتاب. يبقى الأزمة والمأزق اللي احنا عايشين فيه زماننا ده كانوا عايشين فيه أئمتنا ولا لا؟ خدوا بالكم، يبقى قضية القوانين الوضعية وما تسمى بالسياسة موجودة ولا مش موجودة؟ أنا بقول لكم تفهموا، مش أنا مش فاهم، أنا بقرأ نصوص وأنتم قولوا تطبق أم لا تطبق. يبقى كان أحوالنا زي أحوالنا ولا مختلفة؟ أنتوا اللي تقولوا. يقول ابن تيمية ابن القيم هذا الكلام، أنا شارح الطحاوية الكلام ده شرحته لكم زمان، هقرا بقى سريعا. شارح الطحاوية كان في عصر ابن تلميذ ابن كثير، يقول الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة. خد بالك كتبت في الهامش، لاحظ قوله فالملوك الجائرة ولم يكن الكافرة، بالرغم من وصفه لهم بالاعتراض على الشريعة بالسياسات، ما قالش كفرة، يعني السياسات اللي هي القوانين الوضعية. شوفوا ليه الملوك الجائرة، الكلام ده في شرح الطحاوية طبعة الرسالة الجزء الأول صفحة 308 وأنا شارحه. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة، يعترضون على كلمة يعترضون على الشريعة، ممكن في زماننا احنا دي خلينا مرجئة مش كده ولا لا؟ يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله، وأخبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيساتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما اباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره واطلاق ما قيده وتقييد ما اطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفه المعطل ده جعل لخلف الشرع ثلاثه: الحكام الجائرون والفقهاء المبتدعون والصوفيه الجاهلون. والرهبان وهم جهال المتصوفه المعترضون على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والمواجيد والخيالات والكسوفات الباطله الشيطانيه المتضمنه شرعا دين لم ياذن به الله وابطال دينه الذي شرعه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والتعرض عن حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الاولون يعني الملوك الجائره: اذا تعارضت السياسه والشرع قدمنا السياسه. في فرق بين هؤلاء وبين حكام زماننا، خدوا بالك. وقال الاخرون اللي هم الفقهاء المبتدعه: واذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال اصحاب الذوق: اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف. اقول انا بقى: فمن كفر الاولين لزمه ان يكفر الاخرين من المتكلمين والمقلدين والصوفيه والمبتدعه. صح ولا لا؟ كلام انا بقى عليه. اللي كفر الاولانيين يبقى ملزم بانه يكفر ايه؟ اللي بالنص ده كله بقى. بعد كده عملنا فصل بعنوان: هذا الذي سبق في عصر المماليك. فما هو الحال ايام الدوله العثمانيه؟ وقبل ما ادخل على الدوله العثمانيه ارجع واقول خبر صدرت به الموضوع لم تكن يعلم. ايه هو بقى الخبر ده؟ احنا بنذكر مقالات الشيخ عبد الظاهر ابو السمع رحمة الله عليه. الشيخ عبد الظاهر ابو السمح كان خطيب وامام الحرم المكي الشريف، ما كانش في سلطان الدولة المصرية، خدوا بالك. كان قاعد فين؟ امام للحرم، هو اخو عبد المهيمن رحمة الله عليهما. شو بيقول ايه رحمة الله عليه؟ يقول في مقالاته هنا: ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الآتية: حلول القوانين الإفريجية محل الشريعة الإسلامية، إنشاء محاكم أهلية كبيرة بدل المحاكم الشرعية، قصر المحاكم الشرعية على عدة مسائل شخصية في الرضاعة والطلاق والزواج والنفقة وما إلى ذلك. أربعة: الحكم في الدماء والأموال وسائل الحقوق والتعذيرات خرج من يد قضاة الشرع إلى قضاة القانون ووضع فيهم الثقة دون أولئك. فمن لي بعين الخنساء وقلبها لأبكي بهما على أعز من فقيدها. ويقول: تذمر كثير من المسلمين من حكم المحاكم الشرعية لعدم ملائمتها روح العصر وجمود قضاتها على أحكام كانت لزمن غير هذا الزمن، وقضايا لها ظروف خاصة وأحوال اقتضتها. الناس تذمرت من أحكام المحاكم الشرعية اللي هي إيه؟ قصر على الأحوال الشخصية بس. قالت: لم تكن قواعد عامة لكل زمن، يعني أقوال الأئمة السابقين لم تكن قواعد عامة لكل زمن ولكل ناس كالقرآن الكريم، حتى إن كثيرا من الآباء قتلوا أولادهم من أجل الحكم عليهم بنفقة، ومنهم من خرج من الدين إسقاطا لما عليه من حقوق زوجه، ومنهم من خرج من البلاد فرارا من مطالبة المحكمة له بنفقة زوجه، وكثرة الحيل وشهود الزور والفسق في مكاتب المحامين، حتى ضجت الارض الى ربها من جمود القضاه وحيل المحامين. اتكلم عن القضاه مين؟ قضاه الشرع ولا قضاه القانون ولا ايه؟ الشرع، قضاه المحاكم الشرعيه. ست: عمل المحللات التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض المتعالمين في القرى يتخذ رجالا كالتيوس لهذا الغرض الخبيث. التنفير من الدين الاسلامي بسبب الجمود، فان المتعلمين للعلوم الحديثه على المنهج الجديد وخصوصا منهم المتضلعون في الثقافة الأوروبية والعلوم الأوروبية يظنون أن ذلك من طبيعة الدين نفسه لا من المنتسبين إليه. سقوط العلماء من نظر أهل الفكر والعقل الحديث. المهم أطال النفس رحمة الله عليه في هذه المقالة في الكلام عن هؤلاء الذين كانوا سببا في إحلال القانون البشري محل القانون الإلهي. مقالته الثانية في ضرر التقليد تاني بيقول: ولقد كان من ضرر التقليد وقوف المقلدين حجر عثرة في طريق كل إصلاح وسبيل كل تقدم للأمة. لقد كان من ضرره أن حل القانون البشري محل الشرع الإسلامي والقانون السماوي، وتفصي المتعلمين في المعاهد الدنيوية من الدين وإنكارهم له، وذلك لجمود علماء هذا الزمان وتمسكهم بتقليد أمثالهم. بعدهم لبقى، ومن الضرر العظيم الذي جره التقليد ضياع الحكم في الدماء والأموال والمعاملات من أيدي المقلدين، حتى لم يبق لهم إلا الحكم في الزواج والطلاق والنفقات، وهذا سيبقى أيضا بسعي المتفرنجين إذا لم ينتبه المقلدون ويعودوا إلى عقولهم ويسوبوا إلى رشدهم. حتى إنه نقل عن أحد علماء الإنجليزيين أنهم قال عنهم يعيشون بعقول غيرهم وآراء سواهم من أهل القرون المتقدمة، وإن كانوا بأجسامهم في هذا العصر يعيشون مع الناس. يقول: ولقد كان من ضرب التقليد وجمود المقلدين إصالة الشبه حول الدين. المهم بيقول: وقد ذكر أستاذنا العلامة المرحوم السيد رشيد رضا، ده بقى الشاهد اللي أنا عايز إيه أقول لك عليه، صاحب المنار، أن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة. عارفين خديوي إسماعيل؟ عارفين خديوي إسماعيل؟ درستوش تاريخ مصر الحديثة؟ انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم. يبقى الحاكم هو اللي طلب من علماء الأزهر إن هم يجتمعوا ويعملوا قانون من الشريعة الإسلامية. وكان غفر الله له، غفر الله له يبقى مسلم عبده، إسماعيل باشا سليوي مسلم عبد الشيخ عبد الزار بن السمح، وعبد الزار بن السمح ما يتقالش عليه منافق لأنه كان سعودي يمينها قاعد في الحرم مش شايف، محدش يقدر يبقى أحد، مش كده ولا لأ؟ ما هينافق الحكام المصريين ليه؟ هو كتب الكلام ده للملك فاروق، بس كان هيخاف منه مين؟ راجل قاعد تحت سلطان الدولة إيه؟ السعودية. قال: وكان غفر الله له اللي هو إسماعيل باشا يخشى أن يضغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. كلام جديد علينا صح ولا غلط؟ ألم أقل لحضراتكم إن هناك دجاجلة كذبوا علينا؟ أهو الحاكم هو اللي بينتمي لأسرة محمد علي بيقول إيه؟ بيقول عن الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم، وكان غفر الله له يخشى أن يضغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. يعني الرجل عنده خوف على دينه ولا لا؟ وخوف على شرع ربه. فعجزوا. ليه عجزوا؟ قال: وذلك لتقليدهم وعدم علمهم بالكتاب والسنة. ووقع ما قاطر الخديوي إسماعيل وأطبق قانون نابليون الفرنسي في محاكم مصر الإسلامية هو المطاع، وأصبح أبناؤنا يحكمون به. فأي عار وشمار أشد من هذا؟ وهل جرى ذلك غير التقليد؟ واضح الكلام؟ طيب، قلنا احنا تعليق على مقالات الشيخ العلامة عبد الظاهر أبو السمح، قلنا ما ذكره هنا فضيلة الشيخ من قوله في المقالة الأولى ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الآتية حلول القوانين الكفرنجية إلى آخره، ومن قوله كذلك في المقالة الثانية موضوع إسماعيل باشا، وذكر مثل هذا الكلام الأستاذ محمد صادق عرنوس بمجلة الهادي النبوي العدد الثاني للمجلد 14 صفحة 41 في مقالته بعنوان العلم. قال: ومأساة الحكم بغير ما أنزل الله كان سببها فريق من أولئك المقلدين عندما طلب منهم في القرن الماضي أن يصوغوا من نصوص الدين قانونا مبسطا يساير العصر، فلما أبلسوا بما كسبوا حملنا على التحاكم بقوانين الطاغوت الجليبة، ذلك لأن الأمر وصل إلى غير أهله. طب أحمد شاكر بقى بيقول إيه؟ صفحة 438 من الكتاب في محاضرته لرجال القضاء بيقول فيها إيه؟ يقول: وكثر الحرج واشتد الضيق إلى أن جاء الجيل الذي سبق جيلنا، والأمر ظلمات بعضها فوق بعض، يعني الظلمات قديمة، والعلماء أكثرهم يزدادون جمودا وعصبية للعلامة أحمد شاكر، والزمن يجري إلى تطور سريع وهم مجزريين يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته فضلا عن تقصد، مش قادرين يسيروه ما يبقوا الذات. حتى لقد عرض بعض الأمراء في الجيل الماضي على العلماء أن يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الأربعة حرصا على ما ألفوا من التقليد، وهو طلب متواضع قد يكون علاجا وقتيا فأبوا وتقنطروا فأعرض عنهم ووصل الأمر إلى غير أهله. ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة، نقلت نقلا حرفيا عن أمم لا صلة لنا بها من دين أو عادة أو عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قصورا زائفة تسمى المدنية. وبيكمل كلامه ونرجع احنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. قلت في تعليقي على مقالات الشيخ العلامة عبد الظاهر أبو السمح صفحة 245، بل وصل الأمر بعد ذلك إيه؟ الخليوي إسماعيل جاب مجموعة من خريج المدارس الأجنبية حطوا هم القوانين. لما علماء الأزهر قالوا لا ما ينفعش. بعد ما خلص وصل الأمر أن شكلت لجنة من علماء الأزهر من مختلف المذاهب الأربعة لمراجعة هذه القوانين الوضعية. فأعدت اللجنة تقريرا جاء فيه، عمل تقرير علماء المذاهب الأربعة، إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصا في أحد المذاهب الأربعة، أو أنها لا تعارض نصا فيها، أو أنها تعتبر من قبيل المصالح المرتفعة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. وهذا التقرير موجود في دار الكتب المصرية. أرأيتم كيف جرى التقليد على الأمة وتشريعها؟ ولذلك وجدنا صدى هذا التقرير على ألسنة بعض علماء عصرنا حينما يقولون إن الشريعة الإسلامية مطبقة في بلادنا 100%. وإليكم ما قاله الدكتور علي جمعة في جريدة الجمعة، جريدة الجمهورية الجمعة 12/04/1428 2 مارس 2007. قال القانون الوضعي في مصر مطابق للشريعة الإسلامية. الرجل بيقول هذا الكلام لأنه يدفع شيوخه الذين قالوا هذا الكلام قديما. خدوا بالكم عشان تعرفوا، طبعا مش هنقرأ الكلام بتكملته، ولكن أحببنا أن نوضح أمرا. هل يستطيع طالب علم يخشى الله أن يأتي على هؤلاء الحكام ويقول هم الكافرون لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله؟ احنا كده اتكلمنا في الأول عن الآيات وتفصيلة وبينا قضية الجهود والاستحلال. احنا بقى لما نيجي نتكلم عن مشكلة القوانين الوضعية، ولذلك الكلام ده كله ناس كتير قوي خايفة انها تناقشه، وحتى اللي ناقشه واحد اسمه الدكتور محمد يسري ناقش هذا الكتاب، وهجيبه واقرأ لكم المناقشة اللي ما فيش في اسمه ايه الموقع بتاع انا المسلم. كتب كلاما سأريكموه في يوم من الايام في اثناء هذه السلسلة الطيبة ان شاء الله. اللي احنا بنتكلم عليه ما بنتكلمش الان بقى عن الحكم الشرعي، احنا بنتكلم عن ان الذين يطبقون او صنعوا هذه القوانين الوضعية. لما نيجي نقول الكلام ده واللي ذكره لنا علماء ما حدش يقدر يتكلم عنهم ابدا، يعني الشيخ عبد الظاهر ابو السقا ما حدش يقدر يتكلم عنه، الشيخ احمد شاكر ما حدش يقدر يتكلم عنه، ولا علماء الذي ذكرت لنا هذا الكلام. يبقى من الذين في اعناقهم وضع القوانين الوضعيه بتحط في الادب مين؟ المسؤولين عنها. كيف يجوز لك شرع انك تيجي على حاكم زي الحاكم الخليوي اسماعيل يتكفره؟ مش بتكلم على عصرنا عشان ما تقولش انت بتجامل فلان او علان، بتكلم على الخليوي اسماعيل. مين يقدر يكفره؟ مين يقدر يكفر الخليوي توفيق بعده؟ مين يقدر من بعده يكفر مثلا السلطان حسين او يكفر مثلا الملك فؤاد او الملك فاروق؟ ارايتم لماذا لم يكفر علماؤنا هؤلاء الحكام؟ لان الحاكم العسكري دوت ولا الحاكم اللي اتربى تربيه اجنبيه ولا تربيه بعيده عن الشرع، هل هو رجل مجتهد وصل في الاجتهاد ان يكون ارى كتب ابن تيميه وكتب ابن حجر وكتب علمائكم بحيث ان هو يعرف انه على خطا؟ اذا كان علماء الازهر بجلاله قدرهم اجتمعوا وكتبوا قالوا هذه القوانين، نعيد الكلام تاني، التقرير اللي قالوه التقرير، إن هذه القوانين ببنودها إما أن توافق نصا في أحد المذاهب الأربعة، أي نص، أو أنها تعارض نصا فيها، أو أنها تعتبر من قبيل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. يبقى من أين أتينا؟ يبقى لما يجي حد يكفر الحاكم يبقى دجال، ولما يجي حد يحجب عنه هذه المعلومات يبقى دجال، صح ولا احنا كده ظلمنا حد؟ هذا الكتاب بين ايدي الناس يريد ان يناقشه احد، يريد ان ياتي احد يقول يا جماعه انتم كذبتم، هذا الكلام مش موجود، هذا الكلام انتم اخترتموه، صح ولا غلط؟ عاوزين نقول، لكن هم واقعين بين نارين، يقولوا ايه؟ وده يقول لك الكتاب ده عايزينه ينسى. هو احنا لا يعنينا ان صاحبه يذكر او لا يذكر، احنا عاوزين يربى الشباب على الحقائق، مش عايزين نربي الشباب على الاكاذيب، مش عايزين نربي الشباب على الاساطير، مش عايزين نربي الشباب على الخرافات والدهر، عاوزين نبين للناس الحقائق. ليس الا احنا نكتفي النهارده بهذا القدر ان شاء الله تعالى، على ان الدرس القادم ان شاء الله تعالى هنتكلم عن دولة بني عثمان، وهنشوف كان فيها قوانين وضعية ولا لا اللي بيبقوا على الخلافة العثمانية. تمام، ده عندنا حاكم اسمه سليمان القانوني، سمي بالقانوني على شركة استاذ قانون وضع قوانين الوضعية. احنا بقى الاسئلة ان شاء الله تعالى يعني نكتفي. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبوين الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 38 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا في كلامنا حول قضية الحكم بغير ما أنزل الله، إلى أن تناولنا مجموعة من الآيات التي يستدل بها على أحكام هذه القضية العظيمة. وهناك آية أشكلت على بعض إخواننا، وما كنت أظن أنها بعد أن ذكرت القواعد السابقة في باب التكفير وقواعده أن تشكل على أخينا، فإنها يعني بالنسبة لدارس هذه الأصول العقدية والضوابط التي استنبطها علماء أهل السنة والجماعة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ما كنا نظن يعني أن هذه الآية تشكل. هذه الآية التي ذكرت أو المجموعة الآيات التي ذكرت في سورة النور، وفيها يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أظن أن موطن الإشكال لدى بعض إخواننا قد ظهر لديكم، ألا وهو في قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك اسمع وما أولئك بالمؤمنين. هل قوله تعالى وما أولئك بالمؤمنين سيكون أصعب على الفهم من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم؟ إن هذه من جنس تلك، ومع ذلك نريد أن نجعل الأمر أوضح من الشمس في رائعة النهار، فلنأتي بشيخ الإسلام الحجة في هذا الباب، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه الكبير الإيمان الذي يقع في المجلد السابع من مجموع فتاويه رحمة الله عليه.
الآية ذكرت في الصفحة 18، ولكنني لم أذكر الآية هكذا حتى لا نتهم بأننا من هواة البث والقطع واللزق وما شاكل ذلك، بل نأتي إلى صفحة 16. صفحة 16 يقول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية، طبعا كلام في أوله في بداية الكتاب، من الممكن أن ترجع إلى الكتاب وأن تقرأه والأمر ليس بعيدا، يعني احنا في صفحة 16 الآية تذكر في صفحة 18 عشان نعرف الشيخ ذكر الآية في أي المواطن حتى نقيم ربطا بين ما ذكره بشأن الآية وما قرأه. يقول وأما يقول لا تعالى على أي صفحة 14 كمان نقرأ مش هنخسر حاجة، هنستفيد كل قراءتنا في كتاب الإمام، وإحنا في النية بإذن الله تعالى إن إحنا نقرأ عليكم كتاب الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن للأسف كثير من الناس يأتي بقطعة بأسلوب القص واللزق وقال شيخ الإسلام، لا نمسك كتاب الإمام لشيخ الإسلام ابن تيمية ونفصصه ونقرأ كلمة كلمة وجملة جملة ونفهمه إلى ما يشير الرجل ويريد أن يفصل للناس قضايا الإيمان إن شاء الله تعالى. تعال على صفحة 14 يقول ثم إن نفي الإيمان ثم إن نفى الإيمان عند عدمها، عند عدم الأعمال يعني عند عدم أعمال الإسلام، ثم إن نفى الإيمان عند عدمها عند عدم الأعمال دل على أنها واجبة. لما ينفي الشرع الكتاب أو السنة إن نفى الإيمان عند عدم الأعمال دل على أنها واجبة، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنها مستحبة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفي إثم مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته. الله والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسي ربنا أو الرسول عليه الصلاة والسلام اسم مسمى أمر كالإيمان يعني إلا إذا ترك بعض واجباته، كقول لا صلاة إلا بأم القرآن يدل ذلك على وجوبها وفرضيتها، وقوله لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ونحو ذلك. فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب، فإن هذا لو جاز، يعني لو جاز نفي الشيء لنفي لعدم وجود المستحب فيه، فإن هذا لو جاز لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج، لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه، وليس أحد يفعل أفعال البر مثلما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. يعني خلاصة القول أن الشرع إذا نفى مسمى أمر أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن هذا الشيء ترك فيه بعض الواجبات، واضح؟ يبقى ترك فيه علشان لما يجي يقول لك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يبقى المقصود ايه؟ ان تحكيم شرع الواجب ومن فرط في هذا الواجب فلم يأتي بالإيمان الواجب الذي يستحق صاحبه ان يدخل الجنة بدون حساب او عقاب. واضح الكلام من البداية كده بيضرب امثله بقى ابن تيمية عشان يوضح هذا المفهوم. يقول فمن قال ان المنفي هو الكمال كما يأتي في بعض يعني اقوال الفقهاء، يقول لك المنفي لا ايمان لمن لا امانة له نفي الكمال، لا هيقول لك مش الكمال، ولو قصدتم الكمال الكمال الواجب مش الكمال المستحب، ده كلامه هو. شوف هيقول ايه، فمن قال ان المنفي في قوله تعالى لا صلاة الا بأم القرآن او لا ايمان لا ايمان لمن لا امانة له، والآية برضو المذكورة في سورة النور اللي هنذكرها الان، قال فمن قال ان المنفي هو الكمال
فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد سبق،
يبقى عنده كمال واجب واخدين بالكم ولا لا؟
وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما يلقيش مسمى أمر لأجل عدم وجود المستحب، لا، يبقى لأجل عدم وجود إيه؟ الواجب الذي يذم تاركه والذي يعاقب عليه إن شاء الله تعالى، إن شاء عفا وإن شاء عفا. قال: فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجد أن يقال ما فعله، لا حقيقة ولا مجازا، يعني لا يجوز لنا أن نقول لمن ترك المستحب نقول له أنت ما فعلت الواجب، لا حقيقة ولا مجازا، يعني النفي لا نقول هذا ولا ننفيه، من باب النفي على الحقيقة ولا النفي على سبيل المجاز كمان عند أهل العربية. قال: فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاة ارجع فصل فإنك لم تصلي، وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بإعادة لا صلاة لفرد خلف الصف كان لترك واجب، يبقى لأنه ترك إيه؟ واجب. قال: وكذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب، والجهاد وإن كان فرضا على الكفاية فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه، يعني الجهاد قد يقول الآية تولينا في سورة الحجرات: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. طب الجهاد واجب ازاي؟ ده الجهاد فرض كفاية. قال: ولكن جميع المؤمنين يخاطبون به ابتداء، فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه والعزم على فعله إذا تعين، والعزم على فعله إذا أصبح فرض عين عليه، يعني أنا أؤمن به لأني خوطبت به فاعتقدت وجوبه، ولكني أعزم على فعله إذا تعين علي وأصبح فرض عين علي. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شأمة نفاق. يبقى هنا بيتكلم عن الايه؟ عن اصل الوجوب على الانسان والالتزام، هو ده بقى الالتزام والانقياد القلب للامر، فان تعين عليك قمت بتنفيذه. يقول رواه مسلم الحديث يعني: فاخبر انه من لم يهم به كان على شعبة نفاق مع انه فرض كفاية. قال: وايضا فالجهاد جنس تحته انواع متعددة، يبقى في جهاد النفس وفي جهاد اهل البدع وفي الجهاد متعدد ولا لا؟ قال: هو جنس تحته انواع متعدده، منها جهاد اعداء الله بالقلم وباللسان وبالسيف، مش كده ولا لا؟ فكل دي انواع للجهاد وقعت تحت جنس الجهاد الذي فرض على المؤمن. يقول: ولا بد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه، لابد ان يجب على المؤمن نوع من انواعه، جهاد النفس وجهاد الشيطان، حتى ولو لم يكن الانسان ممن يتعين عليه جهاد اعداء الله. قال: وكذلك قول: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا الى اخره، الى ان قال: اولئك هم المؤمنون حقا. قال: هذا كل واجب، فان التوكل على الله واجب من اعظم الواجبات، كما أن الإخلاص لله واجب وحب الله ورسوله واجب، وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، ونهى عن التوكل على غير الله، يعني ربنا أمر بالتوكل على الله أمرا أعظم في الكتاب وفي السنة من أمره بالوضوء والغسل من الجنابة، مع هذه الأمور بإجماع أهل الملة وتعد من المعلومات من الدين بالضرورة كونها ايه؟ واجبة وفرض على الانسان، ومع ذلك التوكل جاء في نصوص، هذه النصوص تدل دلالة اعظم على وجوبه من هذه المذكورات. يقول: قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. وقال تعالى: الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وأما قوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فيقال من أحوال القلب وأعمال ما يكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له. اسمع العلم، من أحوال القلب وأعماله أمور تكون من لوازم الإيمان الثابتة فيه، بحيث إذا كان الإنسان مؤمنا لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له، وإذا لم يوجد هذا الشيء الذي هو من لوازم الإيمان الثابتة التي تحدث في قلب الإنسان بغير قصد منه ولا تعمد له، إذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. الإيمان الإيه؟ الواجب لم يحصل في القلب. لا بيتكلم عن أصل الإيمان ولا الإيمان الواجب؟ الفريق الاثنين، ما هي دي المشكلة. لو لم نفهم اصطلاحات أهل العلم تبقى مشكلة خطيرة، ودي اللي بتوقع كثيرا من الشباب في مفاهيم خطأ وتفسيرات لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ، لأنه ما فهم كلام أهل العلم، والذي لا يفهم كلام أهل العلم أحسن له ألا يقرأ كلام أهل العلم، لأنه سيسيء إلى نفسه وسيسيء إلى دينه وإلى الآخرين أكثر مما كان لو كان خاليا تماما من هذه القراءات. أحسن ما يقرأش، لأنه سيفسد. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية أسر عنه أنه كان يقول إن أفسد شيء على الأمم نصف الطبيب ونصف الفقيه، نصف الفقيه نصف الفقيه ونصف الطبيب الأنصار النصف، أما يكون نصف كل حاجة نصف الفقيه هذا يفسد أكثر مما يفسد، ونصف الطبيب تصور لو واحد نص طبيب وعمل واحد عمليات كان الرجل يقعد أحسن له من غير عملية، بدل ما يجي واحد نصف يعمل له عملية يخليه هو نصف، مش كده ولا ايه؟ فهنا يقول رحمة الله عليه: وإذا لم يوجد يعني هذا اللازم في القلب دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. الإيمان الواجب اللي هو ايه؟ غير أصل الإيمان. أصل الإيمان لو انتهى يحصل الإنسان، لكن الإيمان الواجب الذي انتحصل أصبح الإنسان ايه؟ ها؟ مؤمنا حقا. هو ده الإيمان الواجب الذي يدخل صاحبه الجنة بدون حساب ولا عقاب، لأنه من أهل المدح. ده الإيمان الواجب. وحدوثهم الإيمان المستحب لا إيه؟ نقول لا، ده بقى درجة السابقين، درجة السابقين. لكن درجة الإيمان الحق ده الأبرار، واخدين بالكم ولا لا؟ هذا يدخل الجنة. فيقول لم يحصل في القلب إيمانه الواجب. قال: وهذا كقوله تعالى، اسمع، لا تجد قوما، برضو في قضية الولاء والبراءة هو دخلها شيخ الإسلام ابن تيمية، ودي برضو من ضمن الأشياء اللي الناس للأسف بتفهمها غلط. يقول: وهذا كقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر أنك لا تجد مؤمنا يوافق المحدين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين الآخر. ما يجتمعوش، يعملوا زي قطبين مغناطيس، ما يجتمعش في قلب الإنسان إيمان. ها بس أنهي إيمان بقى؟ هيوضحه دلوقتي. ما يجتمعش إيمان وفي نفس القلب يجتمع موادة لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن نفس الإيمان ينافي موادته، ينافي مودة من حاد الله ورسوله كما ينفي أحد الضدين الآخر، ما يجتمعوش. فإذا وجد الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله بقلبه
ما بيقولش على الجوارح. ما ممكن الواحد يودهم بلسانه ابتغاء دنيا خوف جبن اي شيء، لكن يقول لك بقلبي. فاذا كان الرجل يوالي اعداء الله بقلبي كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان الواجب. يبقى بيتكلمش برضه عن اصل الايمان، يعني يقول لك يبقى كافر. لا، ممكن يكون الايمان ضعيف، ضعف شديد، لم يقوى على طرح الضد. ومن الممكن ان يوجد الضد ولكن لا يقوى على دفع ضده. قال كان ذلك دليلا على ان قلبه ليس فيه الايمان الواجب. ومثله قوله تعالى في الايه الاخرى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فلت ذكر جملة شرطية اللي هي ايه، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فذكر جملة شرطية تقتضي انه اذا وجد الشرط وجد المشروط، بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. ما يلو حرف امتناع لايه؟ الامتناع، مش كده ولا لا؟ فهنا عندك الجملة الشرطية ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه، ها جوابها ايه؟ ها يقول ما اتخذوهم، فجاءت منفية. فشوف عشان ما تفهمش كلام ابن تيمية غلط، يقول فذكر جملة شرطية تقتضي انه اذا وجد الشرط وجد المشروط، بحرف لو التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. هتقول لي ده فيها غلطه هنا ولا ايه؟ وجود الشرط ها يوجد المشروط. طب هنا بيقول لك لو لا تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط ليه؟ لان المشروط في الجمله دي ايه؟ من؟ المشروط في الجمله ايه؟ ما اتخذوهم اولياء، ما قالش ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه لاتخذوه. يبقى اذا وجد الشرط وجد المشروط، لا لو وجد الشرط انتفى المشروط. واضحه؟ يعني لو وجد الايمان بالله والنبي وما انزل اليه ها لا يوجد اتخاذ الاولياء. واضح؟ ما اتخذوهم اولياء. فقال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء. فدل على ان الايمان المذكور ينفي اتخاذهم اولياء ويضاده، ولا يجتمع الايمان واتخاذهم اولياء في القلب. ودل ذلك على ان من اتخذهم اولياء ما فعل الايمان الواجب من الايمان بالله والنبي وما انزل اليه. طبعا اي واحد مش فاهم اصطلاحات ابن تيميه يعمل ايه؟ هيروح في داهيه مش كده ولا لا؟ هيخرج من الصحه دي بتكفير قد كده يكفر العالم كله مش كده؟ خد واس ما مش عايز يعني الايمان الواجب. انا تقريبا قايل انه مفسره صفحه 21 اما نشوف لما نرجع لها علشان نبقى واخدين بالكم. بص مش بقول ايه، بقول ايه في صفحه 21 يقول عشان بس نفسر لكم الكلمه دي من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. يقول وهؤلاء هم اهل الصراط المستقيم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ده صفحه 21. فان اهل الرحمه ليسوا مغضوبا عليهم واهل الهدى ليسوا ضالين. فتبين ان اهل رهبه الله يكونون متقين لله مستحقين لجنته بالعذاب، وهؤلاء هم الذين اتوا بالايمان الواجب. عرفوا اهل الايمان الواجب مين؟ اللي هم مين؟ اهل الصراط المستقيم. لكن احنا عندنا اهل ايمان بس مش واجب، فرطوا فيه هيخشوا النار ثم يخرجون فيما بعد حتى ولو كان في القلب مثقال ذره. يبقى كلامنا في التكفير ما بيتكلمش عن الذين انتفع عنهم الايمان الواجب. الايمان الواجب ده مش هيدخل الجنه الا بقى لو شاء الله عز وجل. مش هيدخل الجنه بدون حساب، وممكن يدخل النار لانه عمل اعمال ونقص ايمانه بحيث يستحق انه يخش النار الا لو عرف الله عز وجل عنه. لكن لما بتتكلم عن نفي اصل الايمان، لان عندنا مطلق الايمان والايمان المطلق مش كده ولا لا؟ واضح الكلام؟ فبيقول هنا ايه؟ يقول رحمة الله عليه ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء. بنرجع لصفحة 14 ثاني. ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم.
فالقرآن يصدق بعضه بعضا. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم إلى آخر الآية. قال: وكذلك قوله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يزالوا حتى يستأذنوا. دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذان لا يجوز، وأنه يجب ألا يذهب حتى يستأذن. فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الإيمان، فلهذا نفى عنه الإيمان، يبقى مش نفى أصله. واخدين بالكم ولا؟ فإن حرف إنما تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. ثم بعد ذلك أتطرق لمسألة الله يتسع المجال لبيانها الآن، وهي مسألة لغوية أصولية. يقول: ومن الأصوليين من يقول إن في الإثبات وما للنفي، فإذا جمع بينهما دلت على النفي والإثبات، يعني كأنه قال لا إلا. قال: وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم في ذلك بعلم. لكن من يتكلم في ذلك بغير علم يعني من يحوش. قال: فإنما هذه الكافة التي تدخل على إن وأخواتها، بتدخل على إن وأخوات إن، فتكفها عن العمل، لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الإسمية. فلما كفت بطل عملها واختصاصها، فصار يليها الجمل الفعلية والإسمية، فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما إليها. وكذلك كأنما وغيرها بعد ذلك. وكذلك قوله تعالى: هذا الشاهد، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخر الآية، يبقى شفت الآية دي كانت في السياق إيه؟ كل دي نفي الإيمان، نفي الإيمان الإيه؟ الواجب، يدلل على أن هذا الموجود في هذه الآيات وهذه الصفات تعد من صفات إيه؟ أهل الإيمان الواجب، الذي إن فرط الإنسان فيها أو استحق العقاب وأصبح في مشيئة الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، ولكنه ما أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أصحابه بدخول الجنة بلا إيه؟ واضح الكلام؟ طب ده ذكرها وذكرها كذلك في صفحة 41 نفس الآية برضه في نفس الإيه؟ السير رحمة الله عليه. شوف قال إيه؟ برضه مش هجيب الكلام من أوله أهو عشان ما أطولش عليه. بص: ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. وقوله في صفحة 40 اكتب عشان لما تراجع ورايا، لحسن أكون بقص في الكلام ولا حاجة. راجع: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، بآخر صفحة 40. وقول آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، وكان محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه. ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. الإيمان الإيه؟ يبقى اللي يبغضهم مش معناه أنه كفر، لا، ليس في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله. قال: وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. سمعت الفرق وعرفت الفرق بين الإيمان الواجب ونفي الإيمان أصلا؟ أعيدها لك تاني: وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، اللي ما فيش في قلبه بغض الكل ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المنكرات والكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، يبقى مخصص، ما أتيش بالإيمان الواجب. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا. واحد ما بيبغضش الكفر ولا بيبغض الفسوق ولا العصيان ولا أي شيء حرمه ربنا، يبقى يستحيل يكون في قلبه إيمان أصلا. يبقى هنا بقى مش الكلام عن الإيمان الواجب. شفت التفريق؟ واخدين بالكم من الألفاظ اللي بتقال بدقة، عارف دقة كيميائي اللي بيبقى ماسك مقادير معينه لو فرق او زود او نقص التركيبه تبوظ، مش كده ولا لا؟ ده تركيبه الدواء، تركيب كيميائي. العلماء بيبقوا احضر على التعامل مع الالفاظ ومع التراكيب العربيه، ويكونون اتقى لله في التعامل مع هذه اللغه، لان الكلام ده بيتاكد بالشبر، الكلام باللفظه بالحرف بالنقطه بالتشكيل، ممكن كلمه حرفيا تخطئ فيها او كلمه نحويا تخطئ فيها، مش اقلب المعنى كله. مش ربنا عز وجل بيقول في القران في سوره التوبه ايه كانت سببا في وضع قواعد النحو، مش كده ولا لا؟ اللي هي ايه؟ ها؟ هو ما سمعناش حاجه، عايزين واحد يقول واحد. ها؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لو قال ورسولي يكفر والعياذ بالله الإنسان، لأن معناه أن ربنا بريء من الرسول عليه الصلاة والسلام. تشكيل. يبقى يجي الإنسان بقى مش عارف يفرق بين الإيمان الواجب والإيمان اللي هو أصل الإيمان، يفسد ويكسر الناس وتبقى مشكلة كبيرة جدا. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. هو اللي يقول كده الشيخ الإسلام. قال وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه، يبقى الإيمان يبقى مقصر. مش كده؟ لا يؤمن، مش كده ولا لا؟ قال فحيث نفى الله الإيمان عن شخص فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان، ويكون من المعرضين للوعيد، ليس من المستحقين للوعد المطلق. يبقى ترك الايمان الواجب يجعل الانسان ليس من الذين يستحقون الوعد المطلق بدخول الجنه، ولكنه يكون من المعرضين للوعيد. فهمت يعني ايه فقد الايمان الواجب؟ قال وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب. لا يكون إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الإثم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، ويستمر الكلام طويل. والكلام يعني هو بيجذبني لاني اقرا الكتاب قراءه كامله، ولكن الان يعني احنا ما زلنا بنتكلم في ايه؟ في احكام التكفير. لما نيجي نتكلم في الايمان والله هنفكر، هل نترك الطحاويه جانبا حتى ناتي على قراءه هذا الكتاب اللي هو كتاب الايمان كاملا، ولا بعد ما ننهي الطحاويه بمشيئه الله لكنه في النيه؟ لان قضيه جنس العمل وقضايا التكفير وقضايا الايمان والامور التي كثر الكلام فيها يعني تجعل طلبة العلم في حاجة إلى أن يلتفوا حول أقوال أهل العلم الراسخين في العلم لكي نقرأ كلامه ونعرف ما فيه من علم ومن حكمة. لأن للأسف أصعب شيء أن طالب العلم يكون بيأكل علمه في صورة برشام. عارف البرشام بتاع العيال الغشاشين في الامتحانات؟ او بقى نتكلم بلغه العصر في كاوي سندوتش سريع كده، يجي الانسان يقرا ولا اخ جايب له حته من هنا وحته من هنا، وابن تيميه قال وفلان قال، وهو لا قرا كلام ابن تيميه ولا رجع له ولا قرا لابن تيميه كتابا كاملا ولا قرا لابن ابي العز الحنفي كتابا كاملا، ما قراش كتاب كامل في المساله. يعني بعض الناس تجيبهم يقول لك عارف كتاب الكتاب ده؟ لا احنا بنحذر منه. طب يا اخي انت قريت الكتاب ده؟ لا ده بعض الناس حذرت منه. طب انت ما قريتوش، انت بتتكلم عن ايه؟ تجد الطالب بيجمع قصصات سطر من هنا على سطر من هنا، هو خده منين؟ من بعض الذين نقلوا، وهؤلاء الذين نقلوا نقلوا هم ايضا، يعني حتى اللي الف الكتاب تلاقيه نقل عن غيره وده نقل عن غيره، لكن مين قرأ الكتاب كاملا واستخرج منه القضايا التي يتحدث فيها؟ طبعا تحضرنا امثله كثيره لهذا الغش اللي جعل كثيرا من طلبه العلم للاسف بعيدين كل البعد عن القراءه. يعني انا اعرف ان في بعض الاخوان للاسف يروح يقضي وقته كله على النت،
قاعد طول النهار وطول الليل على النت. هذا غير حصل علمك. تحصيل العلوم ايها الاخوة الكرام في كتب العلم. امسك الكتاب واقرأه. واقرأ الكتاب على حد من اهل العلم. والجملة لابد انك تفهمها. والجملة لابد انك انت كان شيخ الشيخ محمود شاكر. وده اللي كنت دايما بقوله للاخوة من زمان والله. بذكره ده الامر. في رسالة نفيسة للشيخ محمود شاكر. اسمها رسالة في الطريق الى ثقافتنا. مقدمة كتابه المتنبي. المقدمة دي بيعلمك ازاي تقرأ. بيقول لك انا لما باجي اقرأ بمسك اللفظ اشمه. يشمه. يقول لك واروضه بقلبي ويتحسسه. ربما كان الكاتب او الشاعر او المؤلف اراد ان يخفي شيئا بين الكلمات. ان يخفي شيئا بين السطور. انا اريد ان استخرجه. طبعا اسلوب محمود شاكر اسلوب عجيب. واسلوب ربما كان خاصا بالرجل يعني. من النادر انك تجد احدا الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه. لكن لماذا لا تكون هذه الكتب وهذه المقدمات وهذه النصائح بين يدي طلبة العلم الذين يريدون ان يتعلموا حقا. ما تبقاش بتقرأ عايزين قراءتنا لكتب العلم تختلف عن قراءتنا للمجلات وللجرائد. لان لغة العلم غير لغة الجرائد ولغة الصحافة. احنا للاسف اجيالنا تعلمت على كتب صحفية. كتب بتكتب باساليب الجرائد. كتبنا المدرسية التي تعلمنا فيها بيكتب مؤلفوها باساليب الجرائد. هذه لغة بين العربية وبين العامية. بين غيرها. ولذلك تجد ازمة شديدة. ازمة في انفصام بين طالب العلم وبين قراءته وبين قراءة الكتب السابقة. يعني حتى اللي بيتخرجوا منها الان العلمانيون وغيره في الكتب الصفراء عشان تيجي تمسك كتاب كفتح الباري ويجي يقراه طالب مثقف ثقافه عصريه خريج جامعه وربما كان حاملا للماجستير او الدكتوراه استاذ في الجامعه لكن ليس متخصصا في علوم الشريعه والعربيه تجد المشكله صعبه. يجي يقرا فتح الباري الكلام صعب عليه. يجي يقرا كلام الشيخ الاسلام ابن تيميه صعب عليه. ولذلك نجد مشاكل ان لما يجي حد بقى يتشيخ ويجي يقرا من هذه الكتب يفسد اكثر مما يصلح. لماذا؟ لانه ما تعلم اصطلاحات اهل العلم. لم يعرف اصطلاحات هؤلاء القوم. ما عرفش بيكتبوا ازاي. ما عرفش اسلوبهم في الكلام. اسلوبهم في الكتابه. اسلوبهم في تناول هذه الموضوعات ومناقشه الادله. ولذلك نحن نتمنى ان من اوتي علما يزيل هذا الحاجز الحجاب الحاجز الذي بين طلبة العلم وبين الكتب. من اوتي علما عليه بان يجعل هؤلاء الطلبة يقبلون على قراءة هذه الكتب. ولذلك يعني اللي احنا بنحاول نعمله ان نمسك كتاب لا شرح التحاويه نقراه. من الممكن ان يحفظ الانسان ثم يجيء الى الناس ويقرا على الناس او يقول للناس ما فهمه. لا. لكن لما تقرا على الناس كلمه كلمه وجمله جمله يبقى طالب العلم بيرتبط بهذه الايه؟ اللغه. نعود الى ما كنا بصدد. نكمل في الموضوع ولا المساله فهمت في ضوء تفسير سوره النور؟ يعني قال سوره النور فهمت خلاص ولا فيها اشكال؟ لو فيها اشكال اقرا تفسير السعدي. انا مصور منه اهو عشان اقرا تفسير السعدي. يعني في وسط الامر بيقول الشيخ رحمه الله عليه يقول ويقولون امنا الايات بعدها يقول يخبر تعالى عن حاله الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف ايمان او نفاق وريب. يبقى الايه تشمل كل دول. ولذلك وما اولئك من المؤمنين من لم يكن عنده اصل الايمان فانه سيتحقق عنده اليك. وما اولئك بالمؤمنين اصلا. وان كان الانسان ضعيف الايمان فيكون وما اولئك بالمؤمنين الذين اتوا بالايمان الايه؟ الايمان الايه؟ الواجب. واخد بالك؟ فالشيخ السعدي بيقول يخبر تعالى عن حالة الظالمين. مما ليه قال عن حالة الظالمين؟ لان اخر الايات بل اولئك هم الظالمون. فقال ممن في قلبه مرض وضعف في ايمان. ممن في قلبه مرض وضعف ايمان. او نفاق وريب وضعف علم. ها؟ قال على هؤلاء الظالمين يعني انهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الايمان بالله والطاعة.
ثم لا يقومون بما قالوا ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا صار بينهم وبين أحد الحكومة، حكومة يعني إيه؟ قضية وخصومة وعايزين حد يحكم بينهم، ودعوا إلى الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع. عارفين أن الحكم الشرعي هيكون مش في صفهم، فيعملوا إيه؟ هو هدفه أن يأخذ اللي هو عارفه حتى ولو كان بالحكم الجاهلي. يقول وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، أي إلى حكم الشرع مذعنين، لو كانوا عارفين أن حكم الشرع سيحكم لهم هم يأتوا إليه مذعنين، وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم. قال فليسوا ممدوحين في هذه الحال، يعني في الحال التي يذعنون فيها لحكم الشرع ليسوا ممدوحين، لأنهم ما أتوا حكم في حكم الشرع وإنما أتوا من أجل إيه؟ المصلحة الدنيوية. قال وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو اتوا اليه مذعنين، لان العبد حقيقه العبد الحق يعني اللي جاء بالعباده حقا من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه، واما الذي يتبع الشرع عند موافقه هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد لله على الحقيقه. قال الله في لومهم على الاعراض عن الحكم الشرعي افي قلوبهم مرض، اي عله أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويخبر على ما يضره. أنا ارتابت من الممكن أنها تكون حالات متعددة في إنسان لا فعل هذا إلا لأجل ماذا؟ مرض، وآخر لأجل الري، وآخر لأنه يظن أن الله يحيف عليه ورسوله، واخدين بالكم؟ فقال إيه؟ أنا ارتابت أي شكه أو خلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق، أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، وحالات متعددة، أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم، بل أولئك هم عبادنا، بل الإدراب إيه؟ الانتقال انتقل من قوله تعالى ها سبولي أفي قلوبهم مرض حال أن ارتاب أن يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، فحالات متعددة زي ما اتكلمنا في الحكم بغير ما أنزل الله، في مستحل، في جاحد، في مسألة من أجل الرشوة، في إنسان من أجل الكرسي اللي قاعد عليه خايف لحسن يحفر تحت كرسيه قبرا، أمور مش عارف يعني متعددة والناس ألوان شتى. فيقول بل أولئك هم الظالمون، كلهم ظلم، والظلم دركات مش كده ولا لا؟ هناك ظلم مخرج من الملة وهناك ظلم إيه؟ دون ظلم، زي الكفر دون كفر. يقول أن حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال في هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب، يعني من ضمن الآيات تدل على وجوب الاجتياز لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقض له وجوب الاجتياز لحكم الله ورسوله في كل حال، وإن لم ينقض له، لو ما انقضش لحكم الله دل على مرض في قلبه وريث في إيمانه، وأنه من ضمن الحاجات اللي تؤخذ من الآن يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. قال ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقد إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى آخره. يبقى هذا تفسير عملي للآيات قسمهم، لأنه في أول الآيات قال إيه لو تكتبوا؟ قال يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض ضعف إيمان أو نفاق يبقوا متعبدين يبقى لا يتكلمك فمن كان أعرض إعراضا كليا عن الشرع بقلبه وبجوارحه بحيث إنه لم يعد في قلبه أصلا للإيمان هذا أصبح نفاق نفاق أكبر وخرج من ذلك إذا ظن أن يحيف الله عليه ورسوله إن ظن هذا الإنسان لو كانت القلب رايق وحتى الرايق مسألة مش عاوز أتكلم فيها الآن لأن الرايق مش الإنسان اللي زي أتكلم فيها في كتاب الإيمان وأوسع القول فيها رحمة الله عليه. طيب يبقى الآية اللي في سورة النور تكلمنا عنها في برضو شيء إخواننا تكلموا عنه من ضمن برضو الأدلة في تفسير قول الله تعالى في الآية 60 من سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك قالوا عن عبد الله ابن عباس قال نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر كان بيننا وبين يهودي خصومة فقال اليهودي انطلق بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقال المنافق بل نأتي كعب بن الأشرف وهو الذي سماه الله تعالى الطاغوت فأنا اليهودي إلا أن يخاصمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان اليهودي عارف من الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي يحكم له بالحق فلما رأى المنافق ذلك أتى معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واختصم إليه فقضى الرسول عليه الصلاة والسلام لليهودي الحق تم على اليهود فلما خرج من عندي لزمه المنافق وقال ننطلق إلى عمر ابن الخطاب فأقبل إلى عمر فقال ليهودي اختصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لي عليه فلم يرضى بقضاء محمد صلى الله عليه وسلم وزعم أنه مخاصم إليه وتعلق بي فجئت معه فقال عمر للمنافق أكذلك زي ما قال لك كده بالضبط قال له نعم فقال له هنا رويد دكما استنوا علي شوية حتى أخرج إليكما فدخل عمر البيت عمر البيت ودخل عمر البيت وأخذ السيف واشتمل عليه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى ضرب قتل وقال هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرب اليهودي ونزلت هذه الآية هذا الخبر كثير من الناس يستدلون به هذا الخبر يقول لك ما هو مجرد رفض لحكم الرسول عليه الصلاة والسلام قطع عمر بن الخطاب رقبته هل هذا يعني انت بالعقل كده هل يجوز في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عمر السيف ويقطع رقبة رجل من المنافقين بدون إذن النبي صلى الله عليه وسلم لو حدث لكان اختئاتا على الرسول عليه الصلاة والسلام واضح الكلام ولا لا؟ يعني للأسف احنا زي ما قلنا بنقيس الأدلة بالشبر وأي كلام بيقال وخلاص ونفرح الله يا عمر الله يا عمر مع إن احنا عارفين في بعض القضايا المماثلة حينما حدث حادثة من أحد الذين شهدوا بدرا ألا وهو حاطب بن أبي بلتعة وارتكب أمر أخطر من اللي ارتكب المنافق لأن المنافق ده أكثر شيء مرضي بحكم النبي صلى الله عليه وسلم لكن حاطب بن أبي بلتعة ارتكب أمرا فيه خطر على الأمة الإسلامية جميعا أخشى سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدو الأكبر اللي هم المشركين في مكة وأعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يفتح مكة وأرسل رسالة دي كل المقاييس اسمها جريمة خيانة كبرى مش كده ولا خيانة عظمى جاسوسية مش كده ولا لا فجاء عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما خدش السيف وراح قطع رقبته ما ينفعش قال ائذ لي في قطع رقبة هذا المنافق قال لا يا عمر لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تعالى حاطب ايه صفتك بدا حاطب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بحضر بدر ايوه يبقى طبعا مش معنى انه حضر بدر هنغفر له القدس ونغفر له الرده لان اهل بدر مش هيرتدوا اصلا فالعمل ده يستحمه انت تكون مرتد لو نقص بقلبه ولكن العمل كان لاسباب دنيويه خطا كبير غفره النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نزل فيه قران شديد يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده هي الموده تلقى هكذا الانتفاق تلقون اليه تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته تسرون اليهم بالموده، تسرون وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يا حاضر ان اخوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء يا حاضر وودوا لو تكفرون. طب لو كفرتم يا حاضر لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم وتستمر لك. ويضرب له المثل قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معكم قالوا لقومي انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ثم يستثني ويقول الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. شوف الايات دي نازله كل الكلام ده موجه لمين؟ لحاطب ابن ابي بلتعه ومن يسير على طريقه مع انه شهد بدرا. فهل عمر بن الخطاب في حاله كهذه لو كان في يده ان يمسك بالسيف ويقطع رقبه من يشاء هكذا بدون استئذان النبي صلى الله عليه وسلم لكان اولى الناس حق؟ طب ولما قال عبد الله بن ابي بن سلول وكان في غزوه بني المصطلق وبفتره حرب وبجيش واتسبب في فتنه خطيره بعيدا عن المدينه وقل ان رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ونزل القران الكريم بتثبيت زيد بن الارقم رضي الله عنه وبتكذيب هذا الرجل الزنديق ويقول القران في شانه هم يقول القران في شانه هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا كده يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. ثبتت عليه كل هذه الاقوال بحكم الله عز وجل ومع ذلك عمر ذلي بقطع رقبه يقول لا يا عمر حتى لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. فما بال عمر ياتي الى هذا الرجل ويقطع ونقطع. يبقى الخبر متنا لا يقمش كده متنا متن مناقض. طب تعال نشوف سنده. سنده من طريق الكلبي عن ابي صالح اللي هو بازار. تعال شوف الكلب ده بيقولوا عليه انه كان وضع لأحاديث الكلب هذا محمد بن السائب الكلبي. وقال ابو حاتم الناس مجمعون على ترك حديث. اما شيخ ابو صالح اللي اسمه بازار فضعفه البخاري وقال ابن عدي لم اعلم احدا من المتقدمين رضيه. يبقى الكلبي وشيخه زي ما انتم عارفين موقفه. وفي انقطاع بين بازار وابن عباس كمان. فقال ابن حبان يحدث عن ابن عباس ولم يسمع منه. ويحيى السمعي يقول عن بازار اذا روى عنه الكلبي فليس بشيء. لما تكون كل العلل دي موجوده في الحديث وتنظر كمان انت الى الخبر فتجد بهذه المثابه سندا ومثنا. يبقى هذا الخبر وطبعا هذا الخبر ما ذكرناه الا لان بعض اخواننا قد تعرض له بعد انتهائنا من الدرس السابق فاحببنا ان نوضح هذه الامور. طيب بعد ذلك يعني تكلمنا عن ايات القران الكريم ولسه لو في شبهات هنتكلم عنها فيما بعد. احنا بس ماشيين مع الموضوع زي ما قلنا حسب النصوص. طب عاوزين نشوف بقى متى نشات القوانين الوضعيه عشان نشوف الامر لان الناس حاطه في اعتبارها ان القوانين الوضعيه حدثت لما الاستعمار دخل بلادنا والاستعمار هو اللي جاب القوانين الوضعيه. لا عايزين نشوف القوانين الوضعيه دي مين اللي جابها بالاصل وامتى كانت موجوده. اولا هنقول عملنا فصل بعنوان الحكم بالسياسه صفحه 245 من كتاب الحاكمين. كان بعض امراء الدوله الاسلاميه يخرج على احكام الشريعه ده زمان بدعوى انه يسوس الامه ويقودها ويسمي هذا الخروج سياسه. اذا كلمه سياسه دي قديمه مش جديده. وقد اشار الى هذا شيخ الاسلام حيث يقول شيخ الاسلام ابن تيميه والكلام ده موجود فين؟ في اقتضاء الصراط المستقيم طبعا الشيخ حامد الفقي اللي هي مطبعه السنه المحمديه القديمه صفحه 281 وطبعه الدكتور ناصر العقل المجلد الثاني صفحه 104. يبقى علشان ترجع للنص بتاع ابن تيميه لو عندك نسخه الشيخ حامد الفي الله يرحمه فتجدها صفحه 281 مطبعه امصار السنه القديمه، وطبعه الدكتور ناصر العقل اللي هي سنه الدكتوراه اللي حققها هتجدها في الجزء الثاني صفحه 104. واضح؟ نعم. طبعه العاصمه. يقول ابن تيميه: وعامه الامراء انما احدثوا انواعا من السياسات الجائره من اخذ اموال لا يجوز اخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز. يبقى كفين قوانين ذات ضرائب وقوانين عقوبات مخالفه لشرع الله تعالى، عقوبات على الجرائم لا تجوز. يعني في جرائم، الجرائم دي شرع الله لها عقوبات، هم اتوا بعقوبات من عندهم لا تجوز. ثم اراد ان يبين السبب الذي ادى بهم الى هذا فقال: لانهم فرطوا في المشروع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والا اللي السبب اللي جعلهم يشرعون قوانين لانهم فرطوا في المشروع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، والا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لما احتاجوا إلى المكوث الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين. واضح الكلام ولا لا؟ كأنه يتكلم عن عصرنا ولا في خلاف؟ يعني حكام عصره أو قبل عصره كمان، ده بيتكلم عن قبل عصره، ده عصر قبل عصره. بيقول إن هؤلاء الأمراء، عامة الأمراء مش أمير، يبقى عامة، يعني عم بيتكلم عن إيه؟ معظمهم. إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة، سياسات جائرة، ما قالش كافرة، خدوا بالكم من تعبيرات جائرة، لأن مخالفة الشرع إيه؟ ها؟ جرح ظلم. قال: من أخذ أموال لا يجوز أخذه، قوانين يأخذ أموال لا تجوز، لا يجوز لهؤلاء الحكام أن يأخذوا هذه الأموال، وعقوبات على الجرائم لا تجوز. السبب إيه؟ قال لي: أن هؤلاء فرطوا في المشروع، لأن المشروع يكفي، لو قبضوا ما يسوغ قبضه اللي ربنا سوغ لهم أن يقبضوه من أموال شرعية، ووضعوه يبقى في القبض حيث سوغ الشارع، واخدين بالك؟ ووضعوه صرفوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم. يبقى الحكام هدفهم رياسة النفس مش هدفهم إقامة دين الله عز وجل. معظمهم طبعا ما بنتكلمش عن ايه؟ عن فرض معين، معظم الحكام في كل الأزمان طبعا باستثناء الخلافات الايه؟ الخلافة الراشدة. يقوا بعض الايه؟ الأشخاص اللي هم زي عمر بن عبد العزيز وسيدنا طبعا معاوية رضي الله عنه وهكذا. فيقول: فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم، وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع. ما بيبقاش المسألة فيها إيه؟ خيار وفقوس. هؤلاء ده ابن فلان، ده صاحب دم ممتاز، ده قريب الوزير الفلاني. فالأحكام والحدود لن تطبق إلا على اللي مالوش دعوة. مش كده؟ مش ده اللي بيحدث في كل العصور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه أسامة بن زيد رضي الله عنهما لكي يشفع في حد من حدود الله تعالى، في حد في المرأة المخزومية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك الله من كان قبلكم، ها، لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع، الإنسان من عامة الناس من الرعاع، ده راجل من الرعاع بالرعية، أقاموا عليه الحد. مش كده؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يقبل ابدا، لن يقبل صلى الله عليه وسلم الشفاعه في حدود الله تعالى، كما انه لا يقبل الرشوه في الحكم، فالشفاعه في الحد كالرشوه في الحكم. فقال: لو ان فاطمه بنت كمحمد وصار الله، وصار الله وشرفها الله، لو سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. فهنا بيقول ايه؟ وأقام الحدود المشروعة على الشريك والوضيع والقريب والبعيد متحرمة في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله، لم احتاجوا إلى النفوذ إلى الأموال المضروبة على الناس ظلما وعدوانا، ولا إلى العقوبات. العقوبات ذات قوانين العقوبات وما شكل ذلك طالما ما بيطبقوش شرع الله عز وجل، ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين، لأن الحاكم الظالم بيبقى عايز متاريب تقوم بحمايته بين الناس. ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه. شوف يقول الافصاح كتب اهل المدينه، والنسخه اللي عندي نسخه مطبعه الامام قديمه فهي عند فوق التسعين، فما عرفتش احصل على نسخه معاصره لكي احيل عليها. صحه اصول اهل المدينه لشيخ الاسلام ابن تيميه يقول: فلما صارت الخلافه في ولد العباس، هنا بيبين اللي فات يقصد متى نشات السياسه او القوانين الوضعيه. يقول: فلما صارت الخلافه في ولد العباس واحتاجوا الى سياسه الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسه العادله، علمهم على قدهم، ما عندهمش نصوص. فقهاء العراق اصحاب الرأي احتاجوا حينئذ الى من ولايه المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع. القوانين عندهم الشرعية ما تكفيش. هل هذا لنقص في القوانين الشرعية ولا لنقص في من أسند إليهم أمر القضاء؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فحدث ما حدث. قال: احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم لما يكن ما مع هؤلاء الفقهاء من العلم كافيا في السياسة العادلة، احتاجوا حينئذ إلى ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة. سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة. بقوا القضاء، في قضاء بالسياسة على القوانين الوضعية، وفي قضاء يحكموا بالشرع، والناس تقول تروح لده ولا تروح لده. طبعا الكلام ده بيبين ان احنا عندنا مجموعه من التجاجله اللي كذبوا علينا وافهمونا ان قضيه القوانين الوضعيه ما وضعت الا في زمان الناس اليوم بس. اقول دجاجله لانهم كذبوا عليها. اهو شيخ الاسلام ابن تيميه يقول هذا الكلام، يقول لك: ولان قضيه الحكم بغير ما انزل الله لم تحدث في تاريخ الأمة الإسلامية إلا حينما جاء الاستعمار البريطاني إلى هذه البلدان أو الاستعمار الأوروبي. أما أقول عليهم دجاجلة أبقى بظلمهم ولا دي حقيقة؟ أهو كلام شيخ الإسلام أهو بيقول هذا الكلام في كتابين. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وكتاب صحة أصول أهل المدينة. أصبح في حكام يعني قضاة حاكم عندهم على القاضي، قضاء والنهر الحاكم ده قاعد يحكم بالشرع ما تروح له. واحد جاي يقول لك: لا 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 ده على قد، تعال روح لحاكم ثاني يحكم بالسياسه. مين اللي وضع السياسه؟ قولوا الامراء اللي هو قال عليهم. مش هو ذكر هذا الامر الان؟ عامه الامراء وضعوا السياسه لما الفقهاء قالوا لهم الشرع غير كافي. نكمل. قال: والسبب في ذلك ان الذين انتسبوا الى الشرع هم العلماء قصروا في معرفة السنة، قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود. دول مين؟ قولوا الفقهاء. لعدم علمهم بالسنة صارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح الحرمات. والذين انتسبوا الى السياسه الحكام الاخرين صاروا يسوسون الناس بنوع من الراي. كلمه الناس من عندنا يسوسون، بس حبيت اوضحها لك فاضفت كلمه الناس. يسوسون بنوع من الراي من غير اعتصام بالكتاب والسنه، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرم العدل، وكثير من يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك. يبقى اصبح القضيه سحب البساط من تحت ارجل الفقهاء والقضاه الشرعيين. ليه؟ لانهم ليسوا مؤهلين للحكم بين الناس نظرا لقلة علمهم بالسنة النبوية. واضح الكلام؟ نكمل. نقول لقد أصبحت السياسة لافتة يحكم من ورائها بحكم الشيطان ويخرج على حكم الرحمن. لقد بلغ الحال في عهد المماليك أن الحاكم كان لا يحكم في كل جليل وحقير للناس، وكان يحكم في مسائل الديون والتجار بوجه خاص لا وفقا للشرع ولكن وفقا للسياسة. والكلام ده مش كلامي، ده كلام الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتاب الشريعة الإلهية للقوانين الوضعية، راجع الخطط للمقريزي الجزء الثالث صفحة 357. يقول المودودي أبو الأعلى المودودي: وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتر. بس خدوا بالكم الكلام الشيخ اللي جايبين يتكلم من عصر الدولة العباسية، فهنا المقريزي والمودودي بيتكلموا عن ايه؟ عصر المماليك اللي كان فيه شيخ الإسلام البيزنطي. وكانت حال الأمراء عندئذ أن أكبر دولة كانت بقيت بأيدي المسلمين سليمة من غارات التتر وعدوانهم هي دولة المماليك لمصر والشام. وهؤلاء المماليك كانوا قسموا قانون دولتهم إلى على قسمين، أحدهما قانون شخصي تنحصر دائرته في أمور النكاح والطلاق والميراث فكان يفسر فيها بحسب أحكام الشرع للأحوال الشخصية، والآخر قانون مجدي يحيط بجميع شؤون الناس الداخلة تحت قسم الحقوق والجنايات ويسيطر على نظام الدولة كله، وهو مثل تماما على الدستور الجنكيزي المتطرف. ذلك الى ان ما كان رائجا في البلاد من قانون الشرع الشخصي اللي هو الاحوال الشخصيه لم يكن الا لعامه الرعايا، واما المماليك الحاكمون فكانوا يتبعون حتى في امورهم الشخصيه القانون الجنكيزي للشرع المحمدي في اغلب الاحوال. يقول: لكي تقدر كيفيه سلوكهم المعارض للاسلام حسب كما رواه المقريزي من ان المماليك كانوا قد أذنوا في قيام دور البجاء في بلادهم مطلقا، بيوت ضعاف كانت موجودة في بلاد المسلمين أيام المماليك، أذنوا في قيام دور البجاء، البجاء اللي هو إيه؟ الضعاف يعني، في بلادهم مطلقا، وكانت ضربت على البغايا ضريبة يوضع لحمها في كمال الدولة الإسلامية. كان معظم من عاصر ابن تيمية من العلماء والصوفية عانة على هذه الدولة، فلم يحز في نفس واحد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الإسلامي. ولكنه لما قام الإمام ابن تيمية يسعى للإصلاح أخذتهم الأنفة والحنية ضغطة، فغدوا مفتون أن هذا الرجل ضار مضل يقول بالتجسيد والتشبيه منحرف عن طريق السلف عدو للتصوف وأهله، يجرؤ أو يجرؤ على الصحابة والتابعين بنقده ويختلق في الدين أشياء فلا تجوز خلفه الصلاة، وأن كتبه ومؤلفاته لخليقة بأن تحرق. هذا الكلام كتبه أبو الأعلى الموجود في كتاب تجديد الدين من صفحة 74-75 مؤسسة الرسالة، وهو ينقل عن المقريزي ولكنه شدد الوضع على علماء زمان الجاهلية. فهذا ما لم يعجب الدكتور ربيع بن هاب المدخلي، فعلق على هذا الكلام قائلا: وما ذكره المودودي ونقله عن دولة المماليك فمسلم، ولعل الحاكم في عهد ابن تيمية قد تحسن وضعه، وان ما قاله عن العلماء فلم يحز في نفس احد منهم كل هذه النكبة والحال السيئة التي كان فيها الدين الاسلامي، ففي هذا الاطلاق والتعميم نظر، فقد كان هناك من العلماء على ما فيهم من انحراف عقبي من يحز في نفسه هذه النكبة ويناصر هؤلاء الحكام بالحكمة وفي حدود الضبط. يعني الدكتور المدخلي حمده الله ما عجبتوش شدة الشيخ المودودي على علماء زمان ابن تيمية، فقال لا لازم برضو نضع ايه الامور في نصابية ولا نظلم هؤلاء الناس الذين قد افضوا الى رفيه، فقد كان منهم من يحز في نفسه هذا ومنهم من كان ينصح، لأن منهم حتى ولو كانت في مخالفات عقدية فقد كان منهم ناس عندهم تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى ويتحرون يقومون بتحري يعني الأموال التي يأكلون منها هم وأولادهم. فيقول الدكتور المكي ايضا ثم لما قام الامام ابن تيميه برفع رايه السنه والتوحيد ومجابهه الشرك والضلال والبدع اعترضه وعارضه وشن عليه كثير من علماء السوء والضلال، ولكنه في الوقت نفسه وجد من العلماء وعامة الناس من يؤيده وينصره في حمل راية التوحيد والسنة في مصر والشام والعراق وغيرها، وإن خذله الحكام في أغلب الأحيان ونصروا خصومه. وده موجود في العواصم من في كتب سيد قطب من القواصم صفحة 154. أن الإمام ابن القيم سيقول في كتابه الطرق الحكمية صفحة 15 طبعه المدني بتحقيق الدكتور جميل غازي رحمة الله عليه، صفحة 15 طبعه المدني، يقول فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم لهم أمرهم إلا بأمر وراء ما فهمه هؤلاء من الشريعة، كان عن العلماء بتوع التقليد الذين أثره التقليد وأصبحت الشريعة عندهم إيه موقوفة أن أغلق باب الاجتهاد، واصبحت الاقوال الشريعة احنا موقوفة على اقوال ايه المذهبية. قال فلما رأى ولاة الدنيا في الاسم وهؤلاء عقولهم وكتبهم مغلقة على ما افتى به القدماء وجعلوه هو الدين، ما بيعالجوش الامور حسب الكتاب والسنة، الكتاب والسنة دي شريعة ربنا الى قيام الساعة، لكن اقوال العلماء نستنير بها، لكن في امور بتستجد، يعني انا الوقت نجيش في العصر اللي انا فيه ده وعندي الاقتصاد تغير تماما عما كان عليه في زمان الامام ابي حنيفة والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد، واجي اطبق على هذا الاقتصاد وهذا السوق اللي يعتبر امور يعني متشابكة صعبة جدا محتاجة الى دراسات، وتطبق عليهم فتاوى الامام ابي حنيفه او فتاوى الامام مالك، مش تنقص لقدر هؤلاء الائمه. لو الامام مالك موجود الان كان درس هذه الاحوال وطبق عليها الكتاب والسنه، مش كده ولا لا؟ وابو حنيفه كذا، لكن نتيجه تاخد امور كانت بتتعامل مع سن ومع سوق بيتعامل بطريقه بدائيه وتطبق عليه انت هذه الاقوال تطبقها على هذه الاسواق. هم اللي واحدين هم اللي طبق ايه؟ اقول له الكتاب والسنه، لان القران كلام ربنا والسنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله صالحه للتطبيق، لكن اقوال الائمه غير صالحه للتطبيق يستنشق بها في فهم الكتاب والسنه، واخدين بالك ولا لا؟ فان كان الاجتهاد قديما محتاجينه العلماء ففي زماننا الان الاحتياج يكون ايه؟ اكثر بكثير، مش كده ولا لا؟ فبيقول الامام ابن القيم، لان الامام ابن القيم وابن تيميه دعوا الى فتح باب الكتاب اللي اغلقه السابقون، فيقول ابن القيم فلما راى ولاه الامور ذلك وان اللي يدخل ما من زميله في النار، الحاكم بيحكم وفي امور بتجد جديده، ويجي الفقيه اللي عنده المقلد متمسك باقوال من يقلده، طب الحاكم يعمل ايه؟ قال فلما راى ولاه الامور ذلك وان الناس لا يستقيم لهم امرهم الا بامر وراء ما فهمه هؤلاء المقلدون يعني من الشريعة، أحدثوا من اللي أحدثوا؟ ولاة الأمور أحدثوا من أوضاع سياساتهم شرا طويلا وفسادا عريضا، فتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وعجز على العاملين بحقائق الشرع تخليص النفوس من ذلك واستنقاذها من تلك المهالك، وأفرطت طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة فسوفت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه. يبقى الأزمة والمأزق اللي احنا عايشين فيه زماننا ده كانوا عايشين فيه أئمتنا ولا لا؟ خدوا بالكم، يبقى قضية القوانين الوضعية وما تسمى بالسياسة موجودة ولا مش موجودة؟ أنا بقول لكم تفهموا، مش أنا مش فاهم، أنا بقرأ نصوص وأنتم قولوا تطبق ام لا تطبق. كان احوالنا زي احوالنا ولا مختلفه؟ انتوا اللي تقولوا. يقول ابن تيميه ابن القيم هذا الكلام. اما شارح الطحاويه، الكلام ده شرحته لكم زمان، هقرا بقى سريعا. شارح الطحاويه كان في عصرنا من تلميذ ابن كثير. يقول فالملوك الجائره يعترضون على الشريعه، خد بالك كتبت في الهامش. لاحظ قوله فالملوك الجائره ولم يقل الكافره. بالرغم من وصفه لهم بالاعتراض على الشريعه بالاعتراض لا ايش كفر يعني الاستهداف اللي هي القوانين الوضعيه شبه الملوك الجائره الكلام ده شرح الفحاوله طبعه الرساله الجزء الاول صفحه 308 وانا شرحته فالملوك الجائره يعترضون على الشريعه بالسياسات الجائره يعترضون على كلمه يعترضون على الشريعه ممكن في زماننا احمد خلينا مرجئه مش كده ولا لا يعترضون على الشريعه بالسياسات الجائره ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله واخبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعه بارائهم واقيساتهم الفاسده المتضمنه تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما اباحه واعتبار ما الغاه والغاء ما اعتبره واطلاق ما قيده وتقييد ما اطلقه ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفه المعطلده جعلت لخلف الشرع ثلاثه الحكام الجائرون والفقهاء المبتدعون والصوفيه الجاهلون والرهبان وهم جهال المتصوفه المعترضون على حقائق الايمان والشرع بالاذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطله الشيطانيه المتضمنه شرعا دين لم ياذن به الله وابطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعرض عن حقائق الايمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس فقال الاولون يعني الملوك الجائره اذا تعارضت السياسه والشرع قدمنا السياسه في فرق بين هؤلاء وبين حكام زماننا خدوا بالكم وقال الاخرون اللي هم الفقهاء المبتدعه واذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال اصحاب الذوق اذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف اقول انا بقى فمن كفر الاولين لزمه ان يكفر الاخرين من المتكلمين والمقلدين والصوفيه والمبتدعه صح ولا لا كلام انا بقى تعليم اللي كفر الاولانيين يبقى ملزم بانه يكفر ايه؟ اللي بالنص ده كله بقى بعد كده عملنا فصل بعنوان هذا الذي سبق في عصر المماليك فما هو الحال ايام الدوله العثمانيه؟ وقبل ما ادخل على الدوله العثمانيه ارجع واقول خبر صدرت به الموضوع لم تكن يعلم. ايه هو بقى الخبر ده؟ احنا بنذكر مقالات الشيخ عبد الظاهر ابو السمع رحمة الله عليه. الشيخ عبد الظاهر ابو السمح كان خطيب وامام الحرم المكي الشريف. ما كانش في سلطان الدولة المصرية. خدوا بالك. كان قاعد فين؟ امام للحرم هو اخوه عبد المهيمن رحمة الله عليهما. شو بيقول ايه رحمة الله عليه؟ يقول في مقالاته هنا: ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الآتية: حلول القوانين الإفريجية محل الشريعة الإسلامية، إنشاء محاكم أهلية كبيرة بدل المحاكم الشرعية، قصر المحاكم الشرعية على عدة مسائل شخصية في الرضاعة والطلاق والزواج والنفقة وما إلى ذلك. أربعة: الحكم في الدماء والأموال وسائر الحقوق والتعذيرات خرج من يد قضاة الشرع إلى قضاة القانون ووضع فيهم الثقة دون أولئك، فمن لي بعين الخنساء وقلبها لأبكي بهما على أعز من فقيدها. ويقول: تذمر كثير من المسلمين من حكم المحاكم الشرعيه لعدم ملائمتها روح العصر وجمود قضاتها على احكام كانت لزمن غير هذا الزمن، وقضايا لها ظروف خاصه واحوال اقتضتها. الناس تذمرت من احكام المحاكم الشرعيه اللي هي ايه؟ قصر على الاحوال الشخصيه بس. قالت: لم تكن قواعد عامة لكل زمن، يعني أقوال الأئمة السابقين لم تكن قواعد عامة لكل زمن ولكل ناس كالقرآن الكريم، حتى إن كثيرا من الآباء قتلوا أولادهم من أجل الحكم عليهم بنفقة، ومنهم من خرج من الدين إسقاطا لما عليه من حقوق زوجه، ومنهم من خرج من البلاد فرارا من مطالبة المحكمة له بنفقة زوجه، وكثرة الحيل وشهود الزور والفسق في مكاتب المحامين، حتى ضجت الارض الى ربها من جمود القضاه وحيل المحامين. نتكلم عن القضاه مين؟ قضاه الشرع ولا قضاه القوانين الوضعيه؟ الشرع، قضاه المحاكم الشرعيه. ست: عمل المحللات التي لعنها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ان بعض المتعالمين في القرى يتخذ رجالا كالتيوس لهذا الغرض الخبيث. التنفير من الدين الإسلامي بسبب الجمود، فإن المتعلمين للعلوم الحديثة على المنهج الجديد وخصوصا منهم المتضلعون في الثقافة الأوروبية والعلوم الأوروبية يظنون أن ذلك من طبيعة الدين نفسه لا من المنتسبين إليه. سقوط العلماء من نظر أهل الفكر والعقل الحديث. المهم أطال النفس رحمة الله عليه في هذه المقالة في الكلام عن هؤلاء الذين كانوا سببا في إحلال القانون البشري محل الكون القانون الإلهي. مقالته الثانية في ضرر التقليد الثاني بيقول: ولقد كان من ضرر التقليد وقوف المقلدين حجر عثرة في طريق كل إصلاح وسبيل كل تقدم للأمة. لقد كان من ضرره أن حل القانون البشري محل الشرع الإسلامي والقانون السماوي، وتفصي المتعلمين في المعاهد الدنيوية من الدين وإنكارهم له، وذلك لجمود علماء هذا الزمان وتمسكهم بتقليد أمثالهم. بعد ذلك بقى: ومن الضرر العظيم الذي جره التقليد ضياع الحكم في الدماء والأموال والمعاملات من أيدي المقلدين، حتى لم يبق لهم إلا الحكم في الزواج والطلاق والنفقات، وهذا تنازل أيضا بسعي المتفرنجين إذا لم ينتبه المقلدون ويعود إلى عقولهم ويسوب إلى رشدهم. حتى إنه نقل عن أحد علماء الإنجليزيين أنهم قال عنهم: يعيشون بعقول غيرهم وآراء سواهم من أهل القرون المتقدمة، وإن كانوا بأجسامهم في هذا العصر يعيشون مع الناس. يقول: ولقد كان من ضرر التقليد وجمود المقلدين إثارة الشبه حول الدين. المهم بيقول: وقد ذكر أستاذنا العلامة المرحوم السيد رشيد رضا، ده بقى الشاهد اللي أنا عايز إيه أقول لك عليه، صاحب المنار، أن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة. عارفين خديوي إسماعيل؟ عارفين خديوي إسماعيل؟ درستوش تاريخ مصر الحديثة؟ انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم. يبقى الحاكم هو اللي طلب من علماء الأزهر إن هم يجتمعوا ويعملوا له قانون من الشريعة الإسلامية. وكان غفر الله له، غفر الله له، يبقى مسلم عبده، إسماعيل باشا السليوي مسلم عبد الشيخ عبد الظاهر السمح، وعبد الظاهر السمح ما يتقالش عليه منافق لأنه كان سعودي يمينة قاعد في الحرم مش شايف، محدش يقدر يلمعها، مش كده ولا لا؟ ما هينافق الحكام المصريين ليه؟ هو كتب الكلام ده للملك فاروق، بس كان هيخاف منهم ليه؟ راجل قاعد تحت سلطان الدولة إيه؟ السعودية. قال: وكان غفر الله له اللي هو إسماعيل باشا يخشى أن يبغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. كلام جديد علينا صح ولا غلط؟ ألم أقل لحضراتكم إن هناك دجاجلة كذبوا علينا؟ أهو الحاكم هون اللي بينتمي لأسرة محمد علي بيقول إيه؟ بيقول عن الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إن إسماعيل باشا انتدب من علماء الأزهر جماعة، وطلب إليهم عمل نظام ذي مواد من الشريعة الإسلامية للعمل به في المحاكم، وكان غفر الله له يخشى أن يضغى القانون البشري على الشرع الإسلامي في بلده. يعني الرجل عنده خوف على دينه ولا لأ؟ وخوف على شرع ربه. فعجبه. ليه عجبه؟ قال: وذلك لتقليدهم وعدم علمهم بالكتاب والسنة. ووقع ما خاطر الخديوي إسماعيل وأطبق قانون نابليون الفرنسي في محاكم مصر الإسلامية هو المطاع، وأصبح أبناؤنا يحكمون به. فأي عارض وشمار أشد من هذا؟ وهل جرى ذلك غير التقليد؟ واضح الكلام؟ طيب، قلنا احنا تعليق على مقالات الشيخ العلامة عبد الظاهر أبو السمح، قلنا ما ذكره هنا فضيلة الشيخ من قوله في المقالة الأولى ومن جمود المقلدين نشأت المضرات الآتية حلول القوانين الكفرنجية إلى آخره، ومن قوله كذلك في المقالة الثانية موضوع إسماعيل باشا، وذكر مثل هذا الكلام الأستاذ محمد صادق عرنوس في مجلة الهادي النبوي العدد الثاني للمجلد 14 صفحة 41 في مقالتي بعنوان العلم. قال: ومأساة الحكم بغير ما أنزل الله كان سببها فريق من أولئك المقلدين عندما طلب منهم في القرن الماضي أن يصوغوا من نصوص الدين قانونا مبسطا يساير العقل، فلما أبلسوا بما كسبوا حملنا على التحاكم بقوانين الطاغوت الجليبة، ذلك لأن الأمر وصل إلى غير أهله. طب أحمد شاكر بقى بيقول إيه؟ صفحة 438 من الكتاب في محاضرته لرجال القضاء بيقول فيها إيه؟ يقول: وكثر الحرج واشتد الضيق الى ان جاء الجيل الذي سبق جيلنا والامر ظلمات بعضها فوق بعض، يعني الظلمات قديمه، والعلماء اكثرهم يزدادون جمودا وعصبيه للعلامه احمد شاكر، والزمن يجري الى تطور سريع وهم مش دليل يقعد بهم تقليدهم عن مسايرته فضلا عن سبقه، مش قادرين يسيروه ما يبقوا الذات. حتى لقد عرض بعض الامراء في الجيل الماضي على العلماء ان يضعوا للناس قانونا شرعيا يقتبسونه من المذاهب الاربعه حرصا على ما الفوا من التقليد، وهو طرف متواضع قد يكون علاجا وقتيا فابوا واستنكروا فاعرض عنهم ووسد الامر الى غير اهله. ثم دخلت علينا في بلادنا هذه القوانين الافرنجيه المترجمه، نقلت نقلا حرفيا عن امم لا صله لنا بها من دين او عاده او عرف، فدخلت لتشوه عقائدنا وتمسخ من عاداتنا وتلبسنا قصورا زائفه تسمى المدنيه. وبيكمل كلامه ونرجع احنا اللي كنا بنتكلم فيه قبل كده. قلت في تعليقي على مقالات الشيخ العلامه عبد الظاهر ابو السمح صفحه 245، بل وصل الامر بعد ما ايه مرسلي اسماعيل جاب مجموعه من خريج المدارس الاجنبيه حطوا هم القوانين. لما علماء الازهر قالوا لا ما ينفعش. بعد ما خلص وصل الامر ان شكلت لجنه من علماء الازهر من مختلف المذاهب الاربعه لمراجعه هذه القوانين الوضعيه. فاعدت اللجنه تقريرا جاء فيه. عملوا تقرير علماء المذاهب الاربعه. ان هذه القوانين ببنودها اما ان توافق نصا في احد المذاهب الاربعه او انها لا تعارض نصا فيها او انها تعتبر من قبيل المصالح المرسله التي يجوز الاجتهاد فيها رعايه لمصالح الناس. وهذا التقرير موجود في دار الكتب المصريه. ارايتم كيف جرى التقليد على الامه وتشريعها؟ ولذلك وجدنا قضى هذا التقرير على ألسنة بعض علماء عصرنا حينما يقولون إن الشريعة الإسلامية مطبقة في بلادنا 100%. وإليكم ما قاله الدكتور علي جمعة في جريدة الجمعة، جريدة الجمهورية الجمعة 12/04/1428 2 مارس 2007. قال القانون الوضعي في مصر مطابق للشريعة الإسلامية. الرجل بيقول هذا الكلام لانه يدفع شيوخه الذين قالوا هذا الكلام قديما. خدوا بالكم عشان تعرفوا، طبعا مش هنقرا الكلام بتكملته، ولكن احببنا ان نوضح امرا. هل يستطيع طالب علم يخشى الله ان ياتي على هؤلاء الحكام ويقول هم الكافرون لانهم حكموا بغير ما انزل الله؟ احنا كده اتكلمنا في الاول عن الايات وتفصيله وبين قضيه الجحود والاستهلاك، احنا بقى لما نيجي نتكلم عن نشاه القوانين الوضعيه. ولذلك الكلام ده كله ناس كتير قوي خايفه انها تناقشه. وحتى اللي ناقشه واحد اسمه الدكتور محمد يسري ناقش هذا الكتاب، وهجيب لكم واقرا لكم المناقشه اللي ناقشها في اسمه ايه الموقع بتاع انا المسلم. كتب كلاما ساريكموه في يوم من الايام في اثناء هذه السلسله الطيبه ان شاء الله. اللي احنا بنتكلم عليه ما بنتكلمش الان بقى عن الحكم الشرعي، احنا بنتكلم عن ان الذين يطبقون او صنعوا هذه القوانين الوضعيه. لما نيجي نقول الكلام ده واللي ذكره لنا علماء ما حدش يقدر يتكلم عنهم ابدا. يعني الشيخ عبد الظاهر ابو السفح ما حدش يقدر يتكلم عنه. الشيخ احمد شاكر ما حدش يقدر يتكلم عنه. ولا على الذي ذكرت لنا هذا الكلام. يبقى من الذين في اعناقهم وضع القوانين الوضعيه؟ بتحط في الادب مين؟ المسؤولين عنها. كيف يجوز لك شرعا انك تيجي على حاكم زي الحاكم الخليوي اسماعيل يتكفروا؟ مش بتكلم على عصرنا عشان ما تقولش انت بتجامل فلان او علان، انت بتتكلم على الخليوي اسماعيل. مين يقدر يكفره؟ مين يقدر يكفر الخليوي توفيق بعده؟ مين يقدر من بعضه يكفر مثلا السلطان حسين او يكفر مثلا الملك فؤاد او الملك فاروق؟ ارايتم لماذا لم يكفر علماؤنا هؤلاء الحكام؟ لان الحاكم العسكري دوت ولا الحاكم اللي اتربى تربيه اجنبيه ولا تربيه بعيده عن الشرع، هل هو رجل مجتهد وصل في الاجتهاد ان يكون ارى كتب ابن تيميه وكتب ابن حجر وكتب علمائكم بحيث ان هو يعرف انه على خطا؟ اذا كان علماء الازهر بجلاله قديم اجتمعوا وكتبوا قالوا هذه القوانين. نعيد الكلام تاني، التقرير اللي قالوه، التقرير ان هذه القوانين ببنودها اما ان توافق نصا في احد المذاهب الاربعة، اي نص، او انها تعارض نصا فيها، او انها تعتبر من قبيل المصالح المرسلة التي يجوز الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس. يبقى من اين اتينا؟ يبقى لما يجي حد يكفر الحاكم يبقى دجال، ولما يجي حد يحبب عنا هذه المعلومات يبقى دجال، صح ولا احنا كده ظلمنا حد؟ هذا الكتاب بين ايدي الناس يريد ان يناقشه احد، يريد ان ياتي احد يقول يا جماعه انتم كذبتم، هذا الكلام مش موجود، هذا الكلام انتم اقتريتموه، صح ولا غلط؟ عاوزين نقول، لكن هم واقعين بين نارين، يقولوا ايه؟ وده يقول لك الكتاب ده عايزينه ينسى، هو احنا لا يعنينا ان صاحبه يذكر او لا يذكر، احنا عاوزين يرب الشباب على الحقائق، مش عايزين نربي الشباب على الاكاذيب، مش عايزين نربي الشباب على الاساطير، مش عايزين نربي الشباب على الخرافات والدهر، عاوزين نبين للناس الحقائق، ليس الا احنا نكتفي النهارده بهذا القدر ان شاء الله تعالى، على ان الدرس القادم ان شاء الله تعالى هنتكلم عن دولة بني عثمان، وهنشوف كان فيها قوانين وضعيه ولا لا اللي بيبقوا على الخلافه العثمانيه. تمام، ده عندنا حاكم اسمه سليمان القانوني، سمي بالقانوني على شركه استاذ قانوني وضع قوانين الوضعيه. احنا بقى الاسئله دي ان شاء الله تعالى يعني نكتفي.